أخذ وعطاء
ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وحياكم الله من جديد ويانا عبر هذا الأثير وعبر برنامجكم الحواري اليومي أخذ وعطاء. أعزائي المستمعين، بعد فترة غياب طالت خلال الشهور الماضية رجعنا لكم من خلال هذا المنبر ومن خلال هذا البرنامج اليومي، برنامجكم أخذ وعطاء، وسعيد جدا بتواجدي وياكم عبر الأثير في هذا التوقيت بالتحديد من الساعة 6 وحتى 8 مساء من كل يوم، وياكم أنا أخوكم أحمد البدواوي. أعزائي المستمعين، في هذا البرنامج نتناوب أنا وأخوي خليفة الفلاسي على تقديم هذه المادة وهذا البرنامج على مدى ساعتين من الزمان. في كل يوم نتناول موضوع من مواضيعنا المجتمعية الهامة في حياتنا أعزائي المستمعين، ونحاول قد ما نقدر أن نسلط الضوء على ماضي هذه المواضيع وتاريخ هذه المواضيع الاجتماعية المختلفة. سعيد جدا أعزائي المستمعين بالعودة إلى هذا البرنامج بعد يمكن فترة. خلال الفترة الماضية تعودتوا علينا نكون في برنامج الصبح، نعاون أخونا سالم محمد على تقديم برنامج صباح الأولى، ولكن اليوم نعود لتقديم هذا البرنامج اللي انطلقنا منه مع انطلاقة إذاعة الأولى، واللي هو برنامج أخذ وعطاء. أعزائي المستمعين، في هذا البرنامج مثل ما تعودنا في كل يوم مواضيعنا مختلفة، وهذه المواضيع ما تكمل إلا بتواصلكم ويانا وتفاعلكم ويانا عبر هذا الأثير، إن كان من خلال الاتصالات الهاتفية اللي هي على الرقم 04-36-99-50، أما الرسائل النصية القصيرة فهي على الرقم 4477. مواضيعنا متنوعة أعزائي المستمعين، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا فإن نطرح المواضيع اللي بالفعل تمس واقع حياتكم أعزائي المستمعين، واللي من خلالها بإمكاننا نثري هذا الواقع من خلال حواراتنا المختلفة، لقاءاتنا مع المسؤولين، لقاءاتنا مع مختلف شرائح المجتمع فيما يتعلق بهذه المواضيع. اليوم أعزائي المستمعين بنتحدث وياكم عن مسألة جدا هامة وضرورية في حياتنا المهنية، واللي هي مسألة تدريب الكوادر، ونخص بالذكر تدريب الكوادر الوطنية. الآن وبعد 44 سنة من قيام الاتحاد شهدنا نقلات نوعية في العمل الإداري الحكومي. مستمعين الكرام، بدينا من الصفر، ويوم نقول بدينا من الصفر بأن بالفعل بدينا من الصفر، ويمكن البداية كانت ما قبل الاتحاد في فترة من الفترات لما بدأت تزدهر الحياة في إمارات الدولة طبعا على اختلافها، وبدأت تنشأ عندنا المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات، بدأت تطلع عندنا الجهات الحكومية والشركات الخاصة أيضا بدأت توفد إلى البلد في البداية، ومن ثم بدأنا في مسألة تأسيس الشركات الخاصة على المستوى الوطني. في البداية كانت هذه الشركات والجهات والمؤسسات الحكومية بحاجة إلى كوادر وطنية من شأنها أنها تعلي من مسيرة البناء وتعلي من هذا البناء وتبدأ في بناء هذه الصروح في اختلاف المجالات. فكان لابد من البدايات أن تهتم هذه المؤسسات والجهات بتدريب هذه الكوادر، وخاصة الكوادر الوطنية، لأن إذا بنتذكر الماضي وما قبل الاتحاد يمكن كنا نعاني من مسائل كثيرة أعزائي المستمعين، اللي من أهمها يمكن قلة التعليم، ما في مدارس في هيك الفترة خلنا نقول كافية أنها تعلم جميع المواطنين، يمكن إمكانيات الناس أيضا ما كانت تمكنهم جميعا أنهم يرسلون عيالهم للمدارس، البدايات كانت متواضعة فعليا. فهذا يمكن خلق تحدي عند المؤسسات والجهات الحكومية، كيف أني أنا أنتقل من مجتمع الصحراء ومن مجتمع البداوة ومن مجتمع البسيط في مهنه البسيطة، إن كانت زراعية، مهن الصيد، مهن البر وأهل البر، كيف ممكن أنتقل بهذا المجتمع إلى أنهم يمتهنون وظائف مختلفة متطلبات تختلف عن المهنة الزراعية والمهنة البحرية اللي كان يمتهنونها الأجداد. فبدت هذه المؤسسات تدرب يعني حتى الناس خلنا نقول أن في البدايات ما كان عندهم تعليم، كانوا يستقطبونهم للمؤسسات العسكرية والمدنية ويبدون يدربونهم شوي 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 لين ما يتمكنون من المجال اللي هم يتدربون فيه، ويبدأ الشخص على الرغم من تدني مستوى تدريسه إلا من خلال لأنه من خلال هذا التدريب يبدأ يصبح مؤهل أنه يشغل وظيفة أساسية موجودة في هذه المؤسسة. بدأ العمل يتطور، بدأت مؤسساتنا التعليمية أيضا تتطور، بدأت مخرجات التعليم أيضا تختلف عندنا في الدولة. الحمد لله الناس تعلمت، والناس أيضا بدأت تسعى إلى الشهادات العليا، مش فقط نتكلم عن شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس، أصبح في عندنا حملت شهادات ماجستير، حملت أيضا شهادات الدكتوراه وغيرها من الشهادات أعزائي المستمعين. فبالتالي أصبح هناك في تعليم نوعي، لكن أيضا مع هذا التعليم دائما وأبدا يحتاج الإنسان إلى التدريب اللي يكفل له التأهيل للوظيفة اللي بيشغلها. ما نختلف نهائيا على مسألة أهمية التعليم، الإنسان يدرس على مدى 3-4-5 سنوات في فترة الجامعة في تخصص معين، لكن أحيانا يضطر أنه يعمل في تخصص قد يكون ماخذ عنه جزئية بسيطة في الجامعة، فيحتاج إلى التدريب على أساس أنه يتمكن من هذه الجزئية ويصبح مؤهل بشكل أكبر لشغل هذه الوظيفة. فهنا أتت أهمية التدريب، وهذا التدريب اللي هو دائما يرافق الإنسان أبد الدهر. التعليم يرافقنا في مرحلة معينة، لكن ما بعد التعليم يأتي التدريب الدائم والأبدي اللي يمكن الإنسان من اكتساب مهارات مختلفة ومن علوم جديدة تمكنه للوظيفة أو المهنة اللي يمتهنها. فبالتالي التدريب أصبح أمر أساسي من حياتنا المهنية أعزائي المستمعين. وإذا بنتكلم نحن كموظفين اليوم، على أغلب الناس موظفين سواء كان في قطاعات خاصة أو قطاعات حكومية في عسكرية أو مدنية، أصبحنا بحاجة إلى تعليم آني أو تدريب آني، لأن بالفعل العلوم في تطور يوم عن يوم وفي ارتقاء يوم عن يوم، فبالتالي التدريب أصبح حاجة ملحة. لكن الدولة ولله الحمد أولت تدريب الكوادر الوطنية أهمية كبرى، وذلك من خلال تشكيل أو إيجاد مؤسسات عدة تعنى بهذا بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ناهيك عن عمل المؤسسات والجهات الدائم واللي يقتضي توفير تدريب اللازم للعاملين في هذه الجهات. يمكن نتحدث عن مسألة التدريب التخصصي أكثر مع الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور سعيد الغفلي، اللي نتحدث وياه عن برنامج تطرحه وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي للعاملين في المراكز الانتخابية. هذا البرنامج تخصصي ويمكن يطرح نوع جديد من التدريب، لأن اليوم العملية الانتخابية تعتبر ما شاء الله في بدايات التكوين، فبالتالي إيجاد خلنا نقول الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال هو تحدي كان ملقى على عاتق وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، لكن من خلال هذا البرنامج ما شاء الله عليها الوزارة قائمة بدورها. فبالتالي نتشرف يكون ويانا على الخط الدكتور سعيد الغفلي. الدكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخي أحمد.
مرحبا دكتور، مسي عليك بالخير.
مساء الخير.
طبعا الفترة هذه الواحد ما يحسدكم يا دكتور، ما شاء الله عليكم الوزارة الدولة شؤون المجلس الوطني الاتحادي متابعين أخباركم ومستنفرين استعدادا لهذه الانتخابات.
الله يطول عمرك. طبعا نحن في طور الانتخابات نعمل تحت مسمى لجنة إدارة الانتخابات. طبعا وزارة الدولة شؤون المجلس الوطني كجهاز تنفيذي يعمل تحت اللجنة الوطنية للانتخابات وتحت لجنة إدارة الانتخابات.
طيب دكتور عشان نستوضح أكثر، تشكيل هذه اللجنة كيف يتم دكتور، ومنهم أعضاء اللجنة في العادة؟
طبعا قرار صاحب السمو رئيس الدولة في شأن انتخابات المجلس الوطني حددت بأن تقوم اللجنة أو وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي كأمانة للجنة الوطنية للانتخابات. ومن خلال اللجنة الوطنية للانتخابات هناك العديد من اللجان المتفرعة، ومنها لجنة إدارة الانتخابات برئاسة سعادة وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وعضوية القيادات الموجودة في الوزارة، بالإضافة إلى بعض الأشخاص من جهات أخرى. طبعا هذه لجنة إدارة الانتخابات هي الجهاز التنفيذي لقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات، تقوم بتوفير جميع الاحتياجات ووضع جميع الخطط والتوجيهات التي تطرحها لجنة موضع التنفيذ، ومنها برنامج التدريب وتأهيل العاملين في المراكز الانتخابية اللي أنتم تتكلمون عنه اليوم، واللي هو نتاج شراكة بين اللجنة الوطنية للانتخابات أو لجنة إدارة الانتخابات مع كليات التقنية العليا، ينفذ في هذه السنة، وليستقطاب وتأهيل إن شاء الله إخواننا المواطنين اللي إن شاء الله يوم أو أيام الانتخابات بيكون ملقى عليهم عبء إدارة المركز الانتخابي.
هنا نتحدث عن متطوعين دكتور، عفوا.
نعم، هم المتطوعين، نحن ما نسميهم اليوم، نحن نسميهم إن شاء الله فريق إدارة المراكز الانتخابية أو المشاركين في إدارة فرق المراكز الانتخابية.
فهؤلاء يتلقون التدريب من خلال هذا البرنامج. نعم، اللي تطرحونه الآن دكتور.
نعم، هذا البرنامج وضعته طبعا كليات التقنية العليا، وهو تم تأطير هذا البرنامج حتى يكون برنامج أكاديمي وعملي، يستطيع الشخص اللي يلتحق بهذا البرنامج أن يلم في بعدة أشياء، منها أن هذا البرنامج بيطرح ثقافة المشاركة السياسية، سيتم إعطاء الإخوان الملتحقين بالبرنامج فكرة عن برنامج المشاركة السياسية، وكذلك عن النظام السياسي والمجلس الوطني الموجود في الدولة. الهدف منه خلق هذه الثقافة والمعرفة حتى نبدأ بعد ما ننتهي من يومين التدريب في الجانب النظري بالجانب العملي، وهي المهام الملقاة عليهم في المراكز الانتخابية.
أرجع وأسأل الدكتور سؤال، يعني هؤلاء المشاركين في المراكز الانتخابية، يعني يمكن المعروف عندنا أن معظمهم يكون ناس عندهم الرغبة في المشاركة في العملية ويتطوعون للمشاركة في هذه المراكز، هل هناك في آلية لاختيار بعض الناس أو يتم قبول كل من عنده الرغبة للمشاركة في هذا العمل؟
طبعا لا شك أن في آلية الاختيار. طبعا موقع اللجنة الوطنية للانتخابات من تقريبا شهر ونص الحين يمكن أي شخص مواطن يستطيع أو يرغب وتتوافر فيه الشروط اللي هي محددة أن يلتحق بهذا البرنامج من خلال التقديم من خلال الموقع الإلكتروني، وهناك إقبال كبير من قبل الإخوان المواطنين والمواطنات للمشاركة في هذا البرنامج. هناك مجموعة من الأسئلة يجب على الشخص اللي هو يرغب أن يشارك أن يجيب على هذه الأسئلة، أن يوفر مجموعة من البيانات ومجموعة من الأوراق الثبوتية، إذا قدر يوفر جميع هذه الاحتياجات واستطاع أن يعدي نحن نقول المرحلة الأولى وهي الإجابة على الاستبيان اللي موجود، لا شك أن الإخوان اللي موجودين في المركز المتخصصين طبعا يقومون باختيار الأشخاص اللي يكونون أكثر تناسبا. طبعا هذه الأشياء مش صعبة، يعني معظم المتقدمين إن شاء الله يقدرون يمرون من السكرينينج هذا الأول يعني، ولكن في خلال برنامج التدريب وخلال اليومين التدريب النظري وكذلك التدريب العملي سيتم عملية التقييم حتى نستطيع الوقوف على الأشخاص المناسبين للقيام بهذه المهمة.
جميل. الآن بعد ما يتم استقطاب هؤلاء خلينا نقول المتطوعين لإدارة المراكز الانتخابية، جدول العمل فيما يتعلق بتأهيل هؤلاء المتطوعين ومتى بيقدرون يباشرون عملهم في عملية التنظيم؟
طبعا البرنامج إن شاء الله ستبدأ عملية التدريب وسيقسمون على فرق، والفرق هذه بيكون تدريبها على مستوى أو في مراكز ومباني كليات التقنية العليا المتوزعة في الحقيقة في جميع أنحاء الدولة، وهذا تسهيل للأشخاص أنهم يختارون مكان أقرب مكان لهم في من كليات التقنية ويقدرون يتدربون فيها. البرنامج إن شاء الله بيبدأ بعد أو في بداية شهر سبتمبر وسيستمر لمدة 3 أسابيع، من خلاله سيتم مطلوب من كل واحد الحضور، هو سيختار كل شخص أن يحضر في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية حسب جاهزية هذا الشخص والوقت اللي يناسبه. مطلوب منا الحضور لمدة 3 أيام في كلية التقنية العليا، وإن شاء الله بيكون من خلالها بيتم تأهيله وإعداده أنه يعمل في المركز الانتخابي.
الآن فيما يتعلق دكتور بتصميم مثل هذه البرامج، الحين لما نتكلم عن تدريب كوادر وطنية لتنظيم خلنا نقول أو لإدارة مراكز انتخابية، يمكن مجال جديد بحكم أن العملية الانتخابية يعني نوعا ما خلنا نقول ما شاء الله علينا يعني في بداية تكوين أو في يعني يمكن ثانية أو ثالث دورة الآن للانتخاب، فبعدنا كدولة الإمارات يمكن وجود ناس مؤهلين لإدارة مثل هذه المراكز لازلنا يعني ما عندنا الكفاءات اللي عندها خبرة بالعشرة والعشرين سنة. تصميم مثل هذه البرامج دكتور اللي تقدر تساعد أن تأخذ الشخص وتأهله لمسألة إدارة مراكز انتخابية، أعتقد برنامج تخصصي إلى أبعد الحدود، فشو هي التحديات اللي واجهتكم لتصميم مثل هذه البرامج التدريبية؟
هي طبعا أصبحت هناك تراكم خبرة، خلنا نكون أخوي أحمد واضحين، يعني نحن مرينا في تجربتين انتخابات 2006 و2011 وقدرنا من خلال تجربتين السابقتين أن تتوفر لدينا خبرة ومعرفة بكيفية إعداد أو الإعداد سواء الإعداد النظري أو الإعداد العملي للعمل في المراكز الانتخابية. تعاون مع كليات التقدم
هلو الدكتور ظاهر أن انقطع الاتصال من الدكتور، نحاول نرجع نتواصل مع الدكتور. إذن أعزائي المستمعين حديثنا اليوم في برنامجكم أخذوا عطاء عن موضوع تدريب الكوادر الوطنية، اليوم في هذا الموضوع نتمنى منكم المشاركة ويانا أعزائي المستمعين سواء كان من خلال الاتصال على الرقم 0436999950 أو الرسائل النصية القصيرة واللي هي على رقم 4477. رجعنا الدكتور اللي بعده، بعد نحاول نتواصل ويا الدكتور. الدكتور طبعا سيد الغفلي الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في حديثه عن البرنامج، برنامج التأهيل أو برنامج التدريب اللي تطرحه اللجنة الوطنية للانتخابات لتأهيل الأشخاص العاملين في إدارة المراكز الانتخابية. وعودة لك يا دكتور، سامحنا انقطع الخط.
لا فعليك أخوي أحمد،
يحيبك تفضل.
نكمل الحديث عن عملية وضع هذا البرنامج. مثل ما ذكرت لك أن الحين في اللجنة الوطنية أصبحت هناك تراكم خبرة، أصبح عندنا أشخاص عندهم القدرة على تصميم مثل هذه البرامج ومثل هذه البرامج والاستعانة بكليات التقنية، لكلية التقنية العليا للمساهمة في تأطير هذا البرنامج، تأطير أكاديمي سليم ومدروس من قبل خبراء ذو خبرة في مجال التدريب. في الحقيقة استطعنا أن نخرج في النهاية بتوليفة جميلة تستطيع من خلالها أنك أنت إن شاء الله تؤكد أن الكوادر اللي بتتم إعدادهم من خلال هذا البرنامج قادرين أن يؤدون الدور اللي هو مطلوب منهم.
جميل. الآن دكتور انعكاس مثل هذه البرامج على الشخص أو الكادر الوطني اللي ينخرط في مثل هذه العملية في إدارة المراكز الانتخابية، هل فيه انعكاس لهذه البرامج على الشخص ما بعد الانتخابات تكون؟ هل في فائدة على المستوى الشخصي خلنا نقول من مثل هذه البرامج؟
في الحقيقة مثل ما أوضحنا أن هذا البرنامج ما سلط الضوء أو ما لم يركز على الجانب العملي اللي هو شو تعمل أنت في اليوم الانتخابي، هذا جانب من التدريب، ولكن الجانب اللي هو قد يكون أخذ تقريبا 60% من البرنامج التدريبي وهو توفير مادة ثقافية تعريفية تسقل مهارات ومعارف الملتحق بهذا البرنامج عن المشاركة السياسية، أهمية المشاركة السياسية، طرقها، عملية أهمية العمل التطوعي، كيف يكون الشخص فاعل في البناء المجتمعي أو أن يقدم خدمات لمجتمعه من خلال التطوع في مثل هذه البرامج. فنحن هذا اللي نهدف له، أن نكون لدى الأشخاص ونبدأ نضع. ألو
أسمعك يا دكتور، نسمعك يا دكتور.
أيوة مرة ثانية يبدون يتكون عندهم هاي الثقافة حتى أنهم يستطيعون يبنون عليها، وإذا هم حصلوا عمارهم في المستقبل مهتمين بالجانب السياسي والجانب عمل البرلمان، يعني يكون عندهم خبرة سابقة في هذا المجال.
جميل. هل فكرت دكتور أنكم توفرون نفس البرنامج التدريبي ما بعد يمكن عملية الانتخابات للطلبة للعامة من الناس اللي حاب أنه يتثقف في هذا المجال أكثر يا دكتور؟
طبعا نحن في الاوقات الغير المجلس الوطني او غير انتخابات المجلس الوطني هناك برامج موضوعه من الوزاره، ودائما هذه البرامج بالنسبه لثقافه المشاركه السياسيه مستمرة، وعندنا كثير من البرامج اللي تتم في هذا الجانب، وإن شاء الله نحن يعني الإنجاز اللي بيتم والأشخاص أو الإخوان اللي بيشاركون تقريبا 1300 أو 1400 شخص بيشاركون معنا، لا شك أن نحن بنلقى فيهم بعض الكوادر اللي يقدرون يساعدونا نحن باكر أن نطور برنامج ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع.
جميل، وأعتقد يمكن حتى بيكون في هناك انعكاس كبير فيما يتعلق بتعلم مهارات إدارة المشاريع، إدارة مثل هذه الفعاليات أيضا للأشخاص اللي بينضمون لكم في فرق عمل إدارة المراكز الانتخابية، ويمكن هذه دعوة أيضا للناس أنها تشارك في مثل هذا العمل التطوعي الوطني قبل كل شيء دكتور، واللي من خلاله نتمنى لكم كل التوفيق فيه خلال الأيام المقبلة بإذن الله.
وطبعا أخوي أحمد لا شك أن هذا البرنامج بيوفر كثير من الأمور للشخص متلقي هذا البرنامج، بالإضافة إلى الجانب النظري اللي تكلمنا عن الجانب العملي، هناك مهارات كثيرة راح يكتسبها صحيح. الملتحق بهذا البرنامج، العمل بروح الفريق، المبادرة،
العمل تحت الضغط،
تحمل المسؤولية، هذه كلها الأمور إن شاء الله سيتم تلقيها و ممارستها من خلال هذه التجربة في انتخابات المجلس الوطني.
والله دور كبير للجنة الوطنية للانتخابات، وخاصة خلال المرحلة المقبلة في تنظيم الدورة الثالثة للانتخاب في هذه السنة. أتمنى لكم كل التوفيق يا دكتور، وعسى الله سبحانه وتعالى يوفقكم إن شاء الله في الشهور الجاية.
الله يطول عمرك. مشكور يا أخي أحمد.
مشكور يا دكتور، مشكور.
الله يسلمك.
إذن كانوا يعني الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي للحديث عن البرنامج اللي تطرحه اللجنة الوطنية للانتخابات لتأهيل المنتسبين والمتطوعين لإدارة المراكز الانتخابية. طبعا ما في يعني العد التنازلي على خلنا نقول باجي يمكن 54 يوم على الانتخابات، والعمل على قدم وساق في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وفي اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الفترة المقبلة. نتمنىهم بالفعل كل التوفيق، ومثل هذه البرامج نرجع ونقول، ومثل ما تفضل الدكتور سعيد الغفلي، يعني مثل هذه البرامج التخصصية من شأنها أن تضيف شيء لثقافة الشخص المنتسب. اليوم نتكلم عن تنظيم عملية انتخابية، اليوم نتكلم عن ثالث دورة للانتخابات في المجلس الوطني الاتحادي، هناك إقبال كبير من المتطوعين للمشاركة في تنظيم مثل هذه التظاهرة الوطنية السياسية. أكيد من خلال مثل هذه البرامج المتخصصة الناس بتستفيد من مثل هذه البرامج وتتعلم شيء جديد من خلال هذه البرامج. نرجع ونقول أن تدريب الكوادر الوطنية طبعا أمر يبدأ من خلنا نقول بداية ولوج الشخص للعمل أو يمكن حتى قبل دخوله في مجال العمل، ويستمر معاه طيلة فترة حياته المهنية. الشخص سبحان الله يعني إذا توقف في يوم عن العلم كأنه يحكم على نفسه خلنا نقول الوقوف في هذه المرحلة الزمنية من عمره، ويبدأ يحس بعمره أنه مش قادر أنه يواكب التطورات المتلاحقة في المجال العملي. في حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يظل الإنسان يعمل حتى يظن أنه قد علم فقد جهل، فالإنسان يجب أن يكون مشغول أبد الدهر في مسألة التعلم المستمر. وأعتقد أن تدريب الكوادر في الجهات المختلفة من شأنه أن بالفعل يكسب هذه الكوادر وبشكل دوري ثقافات وعلوم جديدة يكتسبونها من خلال هذا التدريب. إذن حديثنا لهذا اليوم مستمعين الكرام عن موضوع تدريب الكوادر الوطنية في جهاتنا الحكومية والخاصة على اختلافها، ونبقى نتحدث أيضا فيما يتعلق بماضي هذا التدريب، إذا نتذكر شيء من الماضي فيما يتعلق بالدورات التدريبية اللي كانت زمان المؤسسات الحكومية تحرص على إعطائها للموظفين في الزمانات. خلنا نقول وين كانوا الناس يسيرون عشان يتدربون؟ هل كانت في عندنا معاهد وخلنا نقول مراكز كافية لتدريب الموظفين على المستوى المحلي، ولا كانت أيضا في معاهد في الخارج ينتدب لها الموظفون على أساس أنه يتدربون في تخصصاتهم المختلفة؟ متى بدأت تزيد حركة أو الاهتمام بمسألة تدريب الكوادر الوطنية؟ هذه الأمور وغيرها إن شاء الله بتكون محور حديثنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين في برنامجكم أخذ وعطاء. نذكر بأرقام التواصل، اتصال الهاتفي على الرقم 0436 99950، أما الرسائل النصية القصيرة فهي على الرقم 4477. أرجع لكم من عقب الفاصل المستمعين الكرام.
بلاد الإمارات يا نجم عالي بلاد الإمارات يا در غالي
يا در غالي
بلاد الإمارات يا نجم عالي بلاد الإمارات يا در غالي بلادي فؤادي فؤادي بلادي بلادي فؤادي فؤادي بلادي
بلادي فؤادي فؤادي بلادي
حياتي لها كلها والغوالي
4.4
الأولى 107.4 يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن فتح باب التسجيل لبطولة فزاع لليول الصيفية للناشئين 2015 ابتداء من 21/8/2015 ولغاية 4/9/2015 في فيستيفال سيتي دبي من الساعة 4 عصرا وحتى 9 ليلا. للاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية 04-373-7000 أو 055-515-1955. بطولات فزاع برعاية مجموعة الفطيم، الطائر للسيارات، القرية العالمية وإذاعة الأولى.
عيال الدار وشباب الوطن، صوت الحاضر والمستقبل، نحاورهم ونسمع منهم والهم رأي.
للشباب رأي من الأحد للخميس ويا أثير بن شكر الساعة 2 الظهر على إذاعة الأولى. منكم وفيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي.
حياكم الله مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الحواري اليومي أخذوا عطى، وحديثنا لهذا اليوم متواصل أعزائي المستمعين وياي أنا أخوكم أحمد البدواوي في حديثنا لهذا اليوم عن موضوع تدريب الكوادر الوطنية. نتكلم عن هذا التدريب، البدايات، النشأة، واليوم وين وصلنا فيما يتعلق بتدريب الكوادر الوطنية، وهل نحن كمجتمع نحرص على مسألة التدريب الدائم لأنفسنا في كافة المجالات؟ يعني كثير من الناس تعتقد بأن مسيرتهم فيما يتعلق بالتعلم تنتهي بمجرد تخرجهم من خلنا نقول من الجامعة، ويبدأ مثلا حياته المهنية ويعتقد أنه خلاص ما عنده أي خلنا نقول الالتزام فيما يتعلق بالتعلم والتدريب. لكن التدريب هي ثقافة يجب أن تكون حاضرة عند المجتمع اللي حاب أنه دائما يطور نفسه ويواكب عجلة التطور ويصبح دائما مبتكر. ونحن في دولة تدعو دائما إلى مسألة الابتكار في مختلف المجالات، فهذا الابتكار يتطلب العديد أو خلنا نقول الجهد كبير فيما يتعلق بمسألة التدريب وتأهيل الناس حتى فيما يتعلق للتفكير ولي خلنا نقول الاتيان بأفكار جديدة في مختلف المجالات. طبعا بتكون عندنا مكالمات هاتفية عديدة مع مختلف المسؤولين والمختصين في هذا المجال، مجال التدريب على وجه العموم، ونتمنى أيضا تتفاعلون ويانا في هذا الموضوع مستمعين الكرام على أرقام التواصل، اتصال هاتفي على رقم 04-36-99950، أما رسائل نصية قصيرة فهي على رقم 4477. ما أدري إذا في عندنا اتصال هاتفي، ترية يجهز لنا الاتصال الهاتفي. كنا نتحدث عن مسألة مستمعين الكرام، مسألة التدريب المستمر. يعني أذكر أيضا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خير في يوم لم أزدد فيه علما. كم من أعزائي المستمعين اللي يحرص في حياته اليومية أنه يستزيد من العلم ومن المعرفة ومن التعلم في مختلف المجالات؟ كم يعني خلنا نقول لو براجع أنفسنا خلال الشهور الماضية، خلال الأسابيع الماضية، خلال الأيام الماضية، ما مدى الإضافة المعرفية اللي أضفناها إلى أنفسنا، إن كان من خلال التدريب المنظم اللي هو التدريب في المعاهد أو التدريب في الأكاديميات، أو من خلال التعلم الذاتي من خلال حضور خلنا نقول ورش العمل على الإنترنت على سبيل المثال، أو المحاضرات على الإنترنت، مختلف المجالات. اليوم سبحان الله هذا الفضاء المفتوح عطى فرصة للناس أن تتعلم مختلف المهارات ومختلف العلوم وهي ياسة في بيوتها. اليوم نتكلم عن مسألة التعلم الذكي، أنت في بيتك تقدر تحصل على أرفع الشهادات، تقدر تدرس تتدرب في أي مجال حاب أنك تتدرب فيه. بل أبسط من ذلك، لو عندك شغلة بسيطة جدا في حياتك تبى تتعلم عليها، بإمكانك أنك تدخل على الإنترنت وتسأل عقولتهم العم جوجل وتقول له كيف أسوي الشغلة الفلانية، يوضح لك من خلال فيديو، من خلال وصف معين في موقع معين، كيف ممكن نقوم بأبسط، خلنا نقول الإجراءات وأبسط الأمور في حياتنا اليومية. فبالتالي اليوم أفق التدريب في حياة الإنسان توسع وأصبح عند في مقدرة الإنسان. حتى يعني في الماضي كانت الناس تشتكي يقولك والله الجهة الحكومية ما يطرشوني أو الجهة اللي أعمل فيها ما يطرشوني للتدريب، أو الميزانية التدريب السنة مخفضينها، ولا أنه مسموح لي فقط بدورة في السنة الواحدة. اليوم اختلف الوضع، اليوم أنت في اليوم الواحد تقدر تحضر 10 دورات إن بقيت، كلها من خلال هذه الشبكة العنكبوتية اللي وفرت فرصة للناس أنها تتعلم وأنها تستثمر وقتها فيما يتعلق بالتدريب وغيره. هل نحن اليوم فعليا في مجتمعنا نحرص على هذه المسألة، نحرص أن بشكل دائم وبشكل دوري في حياتنا أن نتعلم شيء جديد ونطور من مهاراتنا الشخصية، ولا أصبحنا فقط اتكاليين على مسألة أنه والله إذا طرشوني الدوام التدريب تراني بتدرب، إذا ما دربوني تراني أنا بكتفي باللي تعلمته خلال الفترة الماضية. هذه الأمور تراها وايد تحكم مسائل كثيرة، تحكم مسألة نجاح الفرد. الشخص الناجح في الحياة هو الشخص اللي دائما يقبل على مسألة التدريب والتعلم في حياته بشكل مستمر، وتلقاه دائما ينهم من مسألة التدريب ويسعى في حياته اليومية أن يضيف إلى رصيده المعرفي الشيء الكثير. فهذه أصبحت علامة فارقة بين الإنسان المتعلم، بين الإنسان الناجح وبين الإنسان المتعثر في نجاحه، خلنا نقول ما نبغى نقول الفاشل. فخلونا نتحدث أكثر عن مسألة التدريب وأهمية التدريب في حياة الإنسان مع الدكتور أخونا العزيز الدكتور عبد العزيز الحمادي، رئيس قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي، اللي بيكون ويانا بعد شوي من خلال المداخلة الهاتفية. ونسأله عن مسألة يعني لما نتكلم عن إصلاح أسري هل يشمل ذلك ما يتعلق بتدريب هذه الأسرة في هذا المنحة ولا لا، ويمكن هذا أيضا بعد مجال التدريب الناس كانت تغفل عنه في الماضي أو تستهين فيه، يقولك أنا ما أحتاج، شو أحتاج إلى تدريب في مجال التربية ولا في مجال التعامل مع الطرف الآخر إن كان زوج مع زوجة وزوجة مع زوج. لكن أثبت قسم الإصلاح الأسري في مختلف محاكم الدولة بأهمية هذا التدريب وبأهمية أن يعني خلنا نقول الأسرة دائما تكون خلنا نقول على اطلاع دائم فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية وكيفية تنظيمها وكيفية معالجة المشكلات، خاصة في ضوء تطور الحياة اليوم. اليوم الواحد بيربي عياله، اليوم تختلف عن طريقة تربيته قبل 30 و40 سنة، لأن الحياة تغيرت، مناحي الحياة أيضا تغيرت، أيضا فيما يتعلق بتنظيم الحياة وخلنا نقول العلاقة ما بين الرجل والمرأة. ظروف الحياة قبل 40 و50 سنة اللي تحكم هذه العلاقة تغيرت عن الظروف في هذا الوقت. فهذا الأمر أيضا استدعى أن الأسرة يكون لها تدريب في هذا المنحة، المجتمع يكون له تدريب في هذا المجتمع في هذا المنحة. وهذا بيكون محور حديثنا بإذن الله مع الدكتور عبد العزيز الحمادي بعد شوي، رئيس قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي. ويانا أعتقد الدكتور على الخط. الدكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
مرحبا يا دكتور، بداية أنا سعيد بسماع صوتك والدكتور أخ عزيز على قلوبنا على قلبي أنا قبل ما يكون أخ لنا في هذا.
الله يعافيك أستاذ أحمد، حياك الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات جميعا.
حياك الله يا دكتور. دكتور اليوم نتحدث عن مسألة التدريب بشكل عام، ويمكن من الجزئيات اللي أحيانا نغفل عنها في حياتنا اليومية، دائما نظن أن التدريب مقترن فقط بالوظيفة، مقترن بالأمور العملية، لكن نغفل عن التدريب فيما يتعلق بتنظيم هذه الأسرة في الأمور اجتماعية. دكتور ياريت تحدثنا في هذا الجانب.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية أشكركم على يعني طرح مثل هذه المواضيع الهامة اللي تهم اليوم يعني شريحة كبيرة من المجتمع. نحن أستاذ أحمد اليوم في مثل هذه المواضيع نتكلم حول ثلاث قضايا يعني أساسية. القضية الأولى هي قضية تدريب اجتماعي مهم جدا لتأهيل اليوم شبابنا وشاباتنا على قيادة الأسر وبناء الأوطان. وأعتقد بأن مثل ما تفضلت أيضا بأن هناك عدد من الأفكار الشائدة منذ فترة طويلة بأن قضية التدريب هي مقتصرة فقط على قضية التدريب الوظيفي أو المهني فقط. لاحظنا خلال يعني السنوات الماضية بأن يعني بعض الأسر الناشئة تفتقد لأبسط معايير قيام الأسرة وأسس نجاحها ومقوماتها، بل كيفية مواجهة ما قد يعصف اليوم بالأسرة الإماراتية على الساحة المحلية.
صحيح.
علاج مثل هذه القضايا بالحقيقة، وأنا رسالتي من منبركم الكريم لجميع مؤسسات المجتمعية والتعليمية وغيرها، لأن لا، نحن بحاجة أيضا لجزء تعزيز جانب التدريب اليوم الاجتماعي المهم. يعني تصور الفتاة كيف ستعيش بعد عدد من السنوات في بيت، ما هي متطلبات هذا البيت، كيف تقدر تكون إن شاء الله قيادية في هذا المكان. اليوم رسالتنا أيضا لهذا الشاب كيف ممكن اليوم يتهيأ لمسك زمام المبادرة في البيت، ما هي أبرز التحديات اللي ممكن تواجهه، كيف ممكن يواجهها اليوم على الصعيد الاجتماعي. أعتقد أستاذ أحمد اليوم نحن بحاجة لتعزيز مفهوم الشباب، خاصة اليوم شباب اللي ما شاء الله عليه اللي يتخرج من الجامعات، اللي لازل على معاهد الدراسة، إنه ما شاء الله عندهم من الثقافة، عندهم من العلم، لكن أيضا رسالتنا لوسائل الإعلام، رسالتنا للمؤسسات المجتمعية قاطبة بأن تهتم بالتدريب المجتمعي. وأنا أقول أيضا نحن إذا كنا ننادي بقضية التدريب المجتمعي، يجب أن نبتعد قدر المستطاع عن الصور النمطية السائدة فيما قبل. يعني اليوم الحمد لله وسائل الوصول للشباب وللشابات الحمد لله كثيرة، وسائل التواصل معهم لم تعد وسائل تقليدية. ممكن من يعني 4 أو 5 أو 10 سنوات كانت الوسائل عامة في الاستهداف أو في المراكز وغيرها. اليوم ما شاء الله عندنا وسائل تواصل اجتماعي، عندنا تويتر، عندنا الفيسبوك، عندنا السناب شات، غيرها من وسائل الانستغرام.
صحيح.
كلها وسائل حديثة ممكن اليوم مؤسساتنا أستاذ أحمد أن تقوم بدور قيادي في قضية التدريب الاجتماعي. نعم.
يعني بالفعل دكتور مثل ما تطرقت اليوم الوسائل تنوعت، لكن السؤال اللي طرح نفسه اليوم، أنا إنسان مقبل على الزواج، شاب في بداية حياتي، قد أكون يعني لوني بطلع من هذه النقطة دكتور، أحيانا تجد إنسان يملك مؤهلات النجاح الوظيفي وما شاء الله بدأ يرتقي سلم النجاح في هذا المجال، لكن بمجرد أنه يتزوج يقبل على الحياة الاجتماعية يجد تحديات صعوبات تهدد نجاحه على المستوى الاجتماعي، فبالتالي حتى التأثير على الناحية الاجتماعية يؤثر حتى على سيرته المهنية بطريقة أو بأخرى.
حسنت أستاذ أحمد، وهذه النقطة نحن نقول بينهم تلازم الله يحفظكم. يعني حينما نتحدث عن نجاح أسرة نتحدث عن شاب قيادي يستطيع أن يبني وطن، يستطيع أن يبني مؤسسة مجتمعية، يستطيع أن ينفع بلده. بالتالي أيضا شاب اليوم يعيش في مدلهمات حياة مع زوجه، عنده مشاكل في الحقيقة، يعني شئنا أم أبينا، لأن أي مشكلة اليوم أو أي تحدي في الأسرة تعصف بهذه الأسرة الإماراتية يؤثر عليه طبيعيا. أنا أقول في الحقيقة في بيئتها العملية، في إنتاجيتها، في عمله، في عطاءه. بل نحن اليوم في دولة الإمارات أستاذ أحمد ما نتحدث فقط عن الإنتاجية والعمل الروتيني، نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نتحدث عن عمل الابتكار والإبداع والعمل والإنجاز، بل والتميز أيضا. يعني هذا تحدي آخر أيضا على الشاب الإماراتي اليوم والشاب الإماراتية. إذا كنا نحن نريد أن نرتقي لهذه المرحلة أستاذ أحمد، أنا أعتقد أيضا يجب أن يكون هناك مع التدريب الوظيفي قبله وبعده أيضا تدريب اجتماعي ليستطيع هذا الشاب اليوم أن يواكب هذا التطور وهذا التميز وهذا الإبداع وهذا الابتكار في هذا المجال. هذا تحدي آخر أيضا يعصف به الأسرة الإماراتية. نحن لا نريد يعني إن كان هناك يعني إن شاء الله بإذن الله جلو على تميز وظيفي ومؤسسي وهذا مطلوب وهذا نحن نطمح له، لكن أيضا أي نجاح يمكن يكتب لهذا الموظف أو لهذه الموظفة، أنا أعتقد بالمقام الأول نجاحه في أسرته، بين أولاده، بين زوجته، أعتقد بحاجة لكثير من التأهيل والتدريب العام. ونحن نلاحظ أيضا في الآونة الأخيرة قضية ضعف الثقافة العامة في الحقيقة، إن كانت هناك ليست أيضا عبارة عن ضخ معلومات عامة، نحن بحاجة للوصول للشباب في المؤسسات، في الدوائر. اليوم الوسائل متاحة، لكن الدور أيضا أكبر على مؤسساتنا الإعلامية وأيضا الاجتماعية.
جميل الدكتور، الآن الحين أنا شاب مقبل على مسألة الزواج، مقبل على مسألة تكوين الأسرة، حاب أني أنجح في هذا المجال مثل ما أنا ناجح في مجال العملي، من وين أبدأ دكتور؟ هناك مثل ما تفضلت في وسائل متعددة تطرح أمور كثيرة، لكن من وين يقدر يبدأ الشاب في تلقي التدريب اللي أهل الحياة الاجتماعية؟
في الحقيقة أستاذ أحمد، أنا أيضا حتى لا أهضم المؤسسات وغيرها، أنا أقول اليوم جانب الثقافة والوعي المجتمعي لقضية الزواج وبناء الأسر ومقومات السعادة والنجاح الأسري في الحقيقة تأتي على زاويتين. هناك جهود يجب أن تبذل على المستوى الفردي. يعني أي شاب اليوم مقبل على الزواج أقول شوف ترى في البداية أمامك تحديات كثيرة، يجب أن يكون عندك رغمة طامحة لفهم هذا الواقع اللي ستعيشه. اليوم المؤلفات والكتب والرسائل والدراسات والبحوث وأيضا على الدورات التدريبية تخصصية اللي تقوم بها مؤسساتنا، الله يعطيه الصحة والعافية، مشكورة بالحقيقة. مؤسسة صندوق الزواج لها برامج، مؤسسات التنمية الأسرية على مستوى الإمارات قاطبة بالحقيقة. إمارة دبي بها أكثر من 3-4 مؤسسات مجتمعية لها برامج تخصصية خاصة بالحقيقة. حضرت وحاضرت في العديد منها الحمد لله، يعني شبابنا وشاباتنا يحاضرون بها أيضا، مؤسسة صندوق الزواج، مؤسسات التنمية الأسرية. لكن أنا في الحقيقة رسالتي أيضا من بركم نبغى شوية مزيد من اهتمام شبابنا. الله يعطيكم الصحة والعافية، الجميع مشغول، الجميع عنده التزامات، الجميع عنده وظائف، لكن هاي أسرتك، هاي بيتك اللي بتبني. الحقيقة نحن ما نبغي يا أستاذ أحمد أن نصل اليوم، يعني مثل ما يقولون عندنا بالمثل العام، إذا فات الفوت ما ينفع. أحيانا إنسان يقع مشكلة يقول دكتور كنت أتمنى أن كنت حضرت هاي المحاضرة وهذه الدورة قبل مرحلة الارتباط. أقول له لا، الله يعطيك الصحة والعافية، اليوم لا زالت الأمور بيدك وأنت بحاجة. مثل أي أمر دنيوي نحن نقول اليوم حتى في مجال الأكاديمي أستاذ أحمد ما يخفى عليك بأن توجيه الطلبة والطالبات للتخصصات المرادة، هذا فما بالك اليوم روح بترتبط بروح.
صحيح
اليوم
صحيح.
حياة أسرة ستقوم، والشاب يدخل في هذا المجال وما عنده أي خلفية، أو للأسف الشديد تكون هناك بعض الخلفيات الغير صحيحة، يقدر يدخل في هذا المجال يتفاجئ بأمور هو مش في الحقيقة في 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 وضعه. وللأسف الشديد يجب أن يكون منصف معك أيضا، كما هناك وسائل يعني إن شاء الله إعلامية جيدة تبث رسائل في الإعلام الأسري الجيد، للأسف الشديد هناك صور نمطية غير صحيحة بثت في مجتمعنا، وبعض وسائل الإعلام للأسف الشديد سواء مرئي أو مقروء أو مسموع كان له دور سلبي في تعزيز بعض الصور الغير جيدة. فنحن بحاجة أيضا لتصحيح بعض المفاهيم الموجودة في الأسرة والاهتمام بها، وماذا تعانيه المرأة، ماذا تريدها المرأة، ماذا تريد الزوجة، ماذا يريد الزوج، كيف ممكن يحتوون هاي المشاكل، كيف ممكن يواجهون هاي التحديات. نتكلم على الصعيد المالي الاقتصادي اليوم في مجالات التخطيط المالي الأسري للأسرة، كيف ممكن نخطط جيدا من البداية، كيف ممكن نتخطط. هذه كلها أسئلة مطروحة اليوم. الشاب الإماراتي أستاذ أحمد يمكن يكون مهيئ وظيفيا وهذا شيء جيد وهذا أمر مطلوب لمؤسساتنا على المستوى الإداري والمهني، لكن أيضا في المقابل يجب هناك يعني تصاعد في هذا الخط أيضا في المجال الاجتماعي اللي نحن نقول اليوم البيت والأسرة في الحقيقة هي المقام الأول، والصلاح هذه الأسرة والبيوت هو صلاح لمجتمعاتنا بل صلاح لأوطاننا أيضا.
ما في شك. إذن دكتور مثل ما قلنا يعني مع وفرة هذه البرامج اللي تطرحها مختلف الجهات الحكومية، ذكرت منها يمكن صندوق الزواج، هي تنمية المجتمع، محاكم دبي، كل المؤسسات ما شاء الله المعنية بالأمور الاجتماعية تطرح برامج مختلفة تمس كافة جوانب الحياة الاجتماعية اللي يعيشها الفرد، بداية من مسألة الزواج، علاقة الشخص بأسرته، علاقته بأطفاله، طريقة التربية وغيرها. لكن تحتاج أن الشخص يكون عنده حس المبادرة خلينا نقول تلقي هذا النوع من التدريب.
أحسنت. أتفق معك تماما يا أستاذ أحمد بأن قضية يعني وجود الدافعية خلينا نتكلم عليها لدى هذا الشاب، لدى هذه الشابة، بأن دكتور أنا بحتاج اليوم، يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. الإنسان يدخل مجال جديد وبحاجة أن يتلقى معارف وعلوم بل يستفيد من خبرات إخوانا اللي سبقوه في هذا المجال. واليوم الحمد لله يعني بيئتنا في دولة المملكة المتحدة من أهلنا وناسنا الحمد لله اللي لهم دراسات وبحوث تخصصية في مجالات الأسرة والمجتمع والطفل والمرأة. أعتقد الحمد لله اليوم جاء الوقت اللي أيضا يوجهون هذه الرسائل الإيجابية لإخوانهم وخواتهم وابنائهم بناتهم في هذا المجال. لكن نحن بحاجة أيضا لتعزيز صور من الدافعية، والتوفيق بيد الله جل وعلا. أول
يعني دكتور اليوم يوم نتكلم عن حياتنا اليومية، يعني خاصة لي مثلا ينشئ أسرة جديدة، أمور بسيطة أحيانا يواجه الشخص في الحياة أحيانا ما يعرف كيف يتصرف فيها. يعني مثلا يأتيك مثلا طفلك عمره 4 سنوات 5 سنوات، تبدأ أنه مثلا بدأ يتبنى عادة الكذب مثلا، تكون محتار كيف ممكن أن هذه العادة وهذه السلوكيات خلنا نقول أقومها في هذا الطفل في هذه المرحلة المبكرة قبل ما تتفاقم، كيف ممكن أعمل هذا الشيء مع تجنب مسألة التعنيف وغيره. فأمور بسيطة نواجهها في حياتنا اليومية لو نحصل خلنا نقول النصيحة ونحصل الدورة اللي تقدر توجهني عن كيفية التعامل مع هذه المشكلات، أعتقد بنعفي أنفسنا من إشكاليات مجتمعية كبيرة يا دكتور في حياتنا.
بل أستاذ أحمد أنا اليوم أقول لك للأسف الشديد عدد كبير اليوم من التحديات اللي ترفع في مجالات يعني قضايا الأسرة اليوم لمحاكمنا ومؤسساتنا المجتمعية. اليوم تحدثت يمكن عن وصول الأسرة لمرحلة متقدمة بعد إنجاب اليوم هذا الطفل الأول وكيفية التعامل معه عدم إدراكه، وفعلا هذا تحدي كبير. لكن نحن عندنا أيضا تحديات في المقام اليوم للأسف الشديد شبابنا وبعضنا يقول أيضا ما نظلم الجميع، لكن أقول بعض أسرنا وبيوتنا ما بقادر اليوم في فترة الملجأ العقد كيف اليوم تتفاهم، كيف للأسف الشديد يعني بعض للأسف الشديد صور الانفصالات اللي تؤلمنا جميعا اليوم، يعني تصل لساحات المحاكم بالحقيقة شباب وشابات اليوم من أهل بلادنا. صحيح. في عمر الزهور بالحقيقة، سوء فهم في مرحلة خطبة، في مرحلة ملجة، كيف يتفاهمون، كيف كذا الكلمة ممكن تقع، سوء فهم ممكن، كيف يقدر يتجاوز هذه المرحلة؟ للأسف الشديد أنا أقول بعض شبابنا مو بقادر يتجاوز هذه المرحلة، هناك ضعف وعي، سواء أنا أقول حمل الرسالة والمسؤولية العظيمة ليست على شبابنا وشاباتنا فقط، بل اليوم حتى أهاليهم في دعمهم وتعزيزهم وحثهم اليوم على حضور هذه الدورات التخصصية والتعاون مع المؤسسات المجتمعية. يجب أن تكون هناك أدوار إيجابية للأهالي، الأباء، الأمهات، الأخوان، الخوات، في الحقيقة الجميع عليه دور. اليوم نحن للأسف الشديد أستاذ أحمد نتحدث عن دور مؤسسة دبي للإعلام، نتحدث عن دور محاكم دبي، نتحدث عن هيئة تنمية المجتمع، لكن أيضا نحن كأسر، كبيوت، كأفراد علينا أدوار عظيمة اليوم في صراحة مجتمعات المؤسسة. بتطلق مبادرات أستاذ أحمد، بتحطي خطط تنفيذية، لكن أيضا يجب هناك، نحن نقول اليوم ولازمنا نكرر بأن البيت هو الأساس، لازم اليوم الأم يكون لها دور إيجابي في يعني وجود هذه الدافعية لدى البنت وتبذل ما تستطيع. ما بنقدر نحن اليوم أن نقوم بهذه المسألة، بل أنا أقول اليوم كل مؤسسة تبذل ما بيدها، دور المؤسسات أدوار تكاملية، الله يعطيهم الصحة والعافية. وفي الحقيقة يعني لا نريد أيضا أن نظلم هذه المؤسسات دورها، يعني شهدت على مدى السنوات السابقة جهود جبارة، يعني أنا أعرف عدد من الزملاء الأخوان والأخوات في عدد المؤسسات يعني يبذلون في نفع هذا المجتمع من البرامج، ويمكن ما يعلم بهم وبقدر جهودهم، بل أعمالهم تطوعية في الفترة المسائية، الله يعطيهم الصحة والعافية وربي يوفقهم، أنا أقول لصلاح هذا الجيل الصاعد. لكن مع ذلك يجب أن تقوم الأسر بأدوارها الأساسية، مؤسساتنا تقوم بدور، وإن كان هناك تقصير توجه فيه الحمد لله، مؤسساتنا ما رأيت منهم إلا يعني قلوب وأبواب مفتوحة لأي مقترحات موجودة، الله يعطيهم الصحة والعافية. لكن أيضا نحن اليوم كأولياء أمور أستاذ أحمد، أنا أقول اللي عنده أخ، اللي عنده أخت مقبل على الزواج، دوره أيضا في الحقيقة يوجه لهذه المؤسسات ويكون لها دور ويطلع على هاي البرامج ويكون عنده حس. يمكن أشرت لي أستاذ أحمد أنت قضية جزء من المسؤولية، بأن علي مسؤولية أنا أني أتعلم، أني أتثقف، أني ما أصل لهذه المرحلة.
صادق دكتور، ودنا كان الوقت يسعفنا الحديث أكثر عن هذا الدكتور، لأن الحديث وياك شيق دائما دكتور عبد العزيز الحمادي، لكن
كنا
سعداء بسمعنا صوتك، لكن أدركنا وقت
الأذان. شكرا لكم
سعداء دكتور، وهذه رسالة نوجهها من هذا المنبر، أن بالفعل بحاجة أن نسلط ضوء على مسألة التدريب الاجتماعي، ونتمنى بإذن الله أن نشوف إقبال أكبر في الفترة المقبلة من الشباب على هذا النوع من التدريب. إذن كان ويانا الدكتور عبد العزيز الحمادي، رئيس قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي، في حديثنا عن التدريب الاجتماعي، التدريب في المجال الاجتماعي. أعزائي المستمعين، كيف ممكن من خلال هذا التدريب أن يعني ندعم مسألة استقرار الأسر، ندعم مسألة الاستقرار الاجتماعي في مجتمعنا. أنا أذكر قبل مدة يمكن كنا في حديث مع الأستاذ حبيب الحوسني المدير العام لصندوق الزواج من خلال برنامج صباح الأولى، وكانت تحدثني تقول صدق يا أحمد أن بعض المنتسبين لبرنامج إعداد اللي طرحها صندوق الزواج، طبعا يعطون الله يعطيهم ألف عافية على هذا المجهود في مثل هذا الصندوق وهذه البرامج، تقول بعض المنتسبين كانوا يشاركون من باب أنه واجب عليهم المشاركة للحصول على مساعدة الزواج من الصندوق، لكن بعد المشاركة قال كانوا يجونا يقولون لنا ويعترفون، يقول نحن كنا جايين مرغومين على مسألة المشاركة على أساس علشان المساعدة، لكن اكتشفنا أن هذا البرنامج وهذا التدريب كان أغلى من المساعدة المالية اللي نحصل عليها من الصندوق، لأنها فادتنا بأمور كثيرة وجهزنا لأمور نحن مقبلين عليها في مسألة الزواج وما عندنا خلفية ومعرفة عنها مسبقة. أعتقد هذه المسألة من شأننا بالفعل نحد من خلالها بعض الظواهر السلبية فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية على المستوى الأسري. إذن أعزائي المستمعين، هذا حديثنا لهذا اليوم، اللي هو حديثنا عن التدريب وتدريب الكوادر في مختلف المجالات. يمكن خلنا الحديث للتدريب في المجال الاجتماعي اللي هو أيضا شق أساسي من التدريب. بنترككم الفاصل، قبل الفاصل الله راجعين ومتواصلين.
الأولى 107.4
أخذ وعطاء
ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في حديثنا لهذا اليوم في برنامجكم الحواري اليومي أخذ وعطاء. أعزائي المستمعين، اليوم نطرح مسألة تدريب الكوادر الوطنية في شتى المجالات. نتكلم عن التدريب في الجانب الوظيفي، تحدثنا أيضا التدريب في الجانب الاجتماعي، تكلمنا عن خلنا نقول مسألة التدريب المتخصص في مجالات قد يكون يعني خلنا نقول جديدة بالنسبة لنا نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرز التحديات فيما يتعلق بإنشاء مثل هذه البرامج التدريبية في هذه المجالات. يمكن كان هناك تسليط ضوء لبرنامج البرنامج اللي يطرحه لجنة إدارة الانتخابات الوطنية لهذا العام، واللي هو تدريب برنامج متكامل لتدريب العاملين في المراكز الانتخابية المتطوعين لإدارة هذه المراكز الانتخابية خلال الفترة المقبلة. يمكن حديثنا أيضا كان شيق مع الدكتور عبد العزيز الحمادي رئيس قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي في حديثنا عن أهمية تدريب الفرد وتأهيله في الجانب الاجتماعي. مثل ما نحن يوميا الموظف تخرج من الجامعة تخصص معين، يهمنا دائما أن نلحقها بدورات تدريبية تأهله للنجاح في مجاله الوظيفي. أيضا كيف ممكن أيضا نعزز من ثقافة تدريب الشخص المقبل على الحياة الاجتماعية لتحقيق هذا النجاح في هذه الحياة. تحدثنا يمكن عن برامج وطنية مختلفة تطرح مثل هذه الأنواع من البرامج التدريبية، وتحدثنا يعني بنوع من الاستفاضة مع الدكتور عبد العزيز الحمادي عن أهمية تعزيز هذه الثقافة، ثقافة التدريب الاجتماعي عند الشباب في الوقت الحالي، وأهمية حث الشباب على الإقبال على مثل هذه البرامج. أخونا علي المهيري نمسي عليه بالخير، تعودنا علي المهيري نصبح عليه بالخير وسعداء بأنه يسمعنا عبر هذا الأثير. يقول السلام عليكم محمد، والله سرنا إعداد وآخرتنا طلقنا لا حول الله، ما ينفع شهر المفروض سنة قبل العرس. علي المهيري والله نأيدك، يعني مثل هذه البرامج تحتاج أن الإنسان يخوضها مو بلا سنة قبل العرس. يعني المفروض الإنسان من بداية حياته يتدرب على مسألة خلنا نقول كيف يتعايش أو كيف يدير حياته الاجتماعية على فكرة، يعني قبل ما يكون هناك برنامج إعداد من أو غيرها من البرامج الوطنية الرائدة حقيقة في هذا المجال. أيضا الأسرة تلعب دور على تهيئة هذا الطفل وتدريبه لتحمل المسؤولية في المستقبل. أنا اليوم عندي ولدي يوصل بالعمر 17-18 سنة ولا زال يعتمد علي في كل صغيرة وكبيرة، لا المفروض أربي من صغره حتى قبل هذا السن من يوم عمره بعد 14-13-12 سنة على مسألة تحمل مسؤولية الأسرة. يا أخي بأبسط الأمور اليوم على المستوى الأسري، تعرفون يا جماعة الخير يوم الواحد مثلا يطلب من الياهل يصير يشتري شغلة من السوبر ماركت لعائلته، ولا يقضي حاجة معينة للعائلة، هني يبدأ يعني يتأسس عنده مسألة خلينا نقول أو ثقافة الاهتمام بهذه الأسرة وتحمل مسؤولية هذه الأسرة بهذه المهام البسيطة اللي المفروض على الوالدين أن يطورونها ويطورون من مهارة خلينا نقول تعاطي الطفل مع مسؤولياته الاجتماعية على اختلافها. يعني جزاهم الله خير الشباب، يعني من صغرنا حثونا على مسألة أن مثلا نقوم بهذه المهام الأسرية، والله عندنا معاملة في المكان الفلاني يا ودي فلان قوم خلص لنا شغلة الفلانية، خلص المعاملة الفلانية، سير قضي الحاجة الفلانية لنهلك، قوم ود أمك مثلا السوق. فيبدأ يتعلم من خلال هذه المهام البسيطة كيف تحمل مسؤولية الأسرة. يعني أبسط الأمور اليوم مثلا الوالدة بتسير العرس، نأمر على هذا الشاب اليوم عنده ليسن وعنده سيارة وتو مقبل تو محصل الليسن محصل السيارة ومتمكن من السواقة، نقول أبوي شل أمك وخواتك ودهم العرس، خلي يتعود على لو أن احنا شوي نتعبه في هذه الفترة، لكن يبدأ يتحمل مسؤولية أهله ويبدأ يتحمل مسؤولية الأسرة. فلما رب العالمين يوفقه ويقبل على الزواج يكون مهيئ لمثل هذه الأمور. لكن أيضا يعني صندوق الزواج وغيره من المؤسسات الوطنية ما غفلت عن جزئية أنها تطرح مثل هذه البرامج أساسا تعزز من هذه الثقافة. علي يقول شهر ما يكفي، أنا أقول لك شهر ما يكفي، لكن في يمكن أمور من قبل الإنسان يجب أن يهتم بأن يعني يتعلم خلنا نقول أو يكتسب خبرة فيها على أساس أنه يكون مؤهل وممكن من إدارة حياته الاجتماعية. في الحديث أيضا عن مسألة اليوم أبرز اللي خلنا نقول البرامج اللي تطرح على المستوى الوطني فيما يتعلق بتوظيف وتدريب تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية. نشرف يكون ويانا على الخط الأستاذة نورة البدور مدير قطاع التوظيف بالإنابة في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية تنمية. أستاذة نورة السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أخوي أحمد وأشكركم على يعني مشاركتكم لي في هذا البرنامج.
والله نحن سعداء يعني طرحنا لهذا الموضوع اللي هو بالفعل يعني موضوع جدا هام أستاذة نورة، لأن بعض من الناس يعتقد بأن مسيرة مع التعلم والتعليم واكتساب المهارات تنتهي بمجرد انتهاء الجامعة.
صحيح صحيح. نعم
فنتكلم عن وجود مثل هذه المؤسسات. احنا كنا نتكلم عن الماضي استاذة نورة، يمكن في الماضي كان اجتهادات من الجهات انها تحاول انها تدرب موظفيها. اليوم اصبح في عندنا هيئات تعمل على مستوى اتحادي. نعم. على مستوى الحكومات المحليه لتمكين خلينا نقول تهيئه وتدريب وتمكين هؤلاء الموظفين في وظائفهم. نعم. على اختلاف الجهات الحكوميه اللي ينتمون لها.
نعم انا يعني في البدايه يعني انا حبيت اني انا اقول اني انا يعني اني انا افتخر اني انا اكون في من دوله الامارات العربيه المتحده، وفي خلال هذه المسيره اللي هي 43 سنه اليوم دوله الامارات يعني خضت المكانات الاولى على مستوى العالم، سواء كانت في التمكين وكانت في التدريب او في تطوير الموارد البشريه الوطنيه. طبعا احنا اذا تكلمنا على مستوى هيئه التنميه، فاليوم هيئه التنميه صار لها 14 سنه
ما شاء الله. 14
15 سنه تقريبا في سوق العمل
ما شاء الله.
او هيئه التنميه طبعا اسست بقانون بمرسوم اتحادي من صاحب السمو الله يرحمه ويغفر لي رب العالمين ابونا الشيخ زايد
سلطان
على الحنيان. او طبعا الاهداف اللي اسست عليها هيئه التنميه اهداف ان هي تنميه، وحتى انت تقدر تقراها من تقرا من اسمها هي تنميه تطوير الموارد البشريه، على اساس ان يتبوؤون وتمكينهم انهم هم للحصول تمكينهم للدخول سوق العمل والحصول على وظيفه في 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 نفس المسميات. لكن الحين انت ذكرت توني انا اسمعك انك انت ذكرت ان الانسان لازم يكون ما يكون عنده بس الخبره الجامعيه، وهذا كلام وايد صحيح. لان اليوم انت اخوي لو تي حتى تشوف سوق العمل وتي تتكلم عن العرض والطلب، المعروف طلب سوق العمل شو محتاج؟ صح نعم نحن عندنا احسن الجامعات ويعني وكل التخصصات مطلوبه في سوق العمل، ولكن ما هي التخصصات، ما هي متطلبات هذه الوظائف؟ هي ليست شهادة جامعية، أنت ذكرت يعني نيت بالصميم في هذه، هي ليست الشهادة الجامعية فقط. وخليني أضرب لك مثال. اليوم نحن لما نتكلم عن تخصص الموارد البشرية أو تخصص المحاسبة، أي نعم أنا عندي في الجامعة أنا أدرس الموارد البشرية متطلبات الإدارة العامة أو إدارة الأعمال، هي تحت هذا المسمى ما يكون إدارة الموارد البشرية فيها. لكن أنت لما تي بتوظف شخص في إدارة الموارد البشرية، نعم الشهادة تكون أنت عندك بكالوريوس، أنت عندك دبلوم عالي في الموارد البشرية، وهي تحت مسمى الإدارة العامة أو إدارة الأعمال. ولكن لما تبغي تمسك شخص، هذا لازم يكون عند هذا الشخص فكرة عن كيفية تطوير الموارد البشرية في المؤسسة، كيفية عمل مخطط لها للتدريب المهني أو الكارير باث اللي يسمونه التطور الوظيفي. يجب أنك أنت تعرف كم يكلفك هذا الرأس المال البشري، كم يكلفك هذا الموظف على هذه المهنة، على هذه المهنة لازم يكون عندك أنت رخص بهذا التخصص، وليس التخصص الموارد البشرية فقط، ولكن يجب أن يكون عندك علم وعندك يعني شكل المهارات، شكل البرامج التدريبية، في برامج تدريبية وفي رخص عالمية موجودة على مستوى دولة الإمارات وممكن يستفيد منها الشخص، مهمة على أساس أنك أنت تخليك مؤهل أنك أنت تمسك مؤسسة أو شركة تبني عليها المان باور اللي هي القوة العاملة اللي موجودة في المؤسسة.
يعني بالفعل يعني احيانا يعني استاذ نورة دراسنا الجامعية تكون عامة في المجال اللي احنا متخصصين فيه، لكن حتى دوم كنا نرددها اذكر بعد التخرج نقول للشباب يمكن احنا درسنا 5 سنوات مثلا في تخصص هندسة، قد يكون المجال اللي يعمل فيه هو عبارة عن فصل واحد حضرته في يوم الايام من تخصص معين. يعني نتفكر فيها في مسألة الدقة، فان اليوم كيف بتذكر هذا الفصل او هذه صحيح. المادة اذا ما كان في عندي تدريب عملي صحيح. وتأهيل
لان
الواحد يستلم مهامه.
نعم. نعم انت اقول لك ذكرت الحين توني لما جيت اسمع ذكرت هذا، ويا ليت اولياء الامور ويا ليت حتى الطلبه يعرفونه. انا من ادخل الجامعه اول سنتين، اول سنه انا اسس نفسي حق الحياه الجامعيه وحق الدراسه الجامعيه، اعرف المكتبه وين، اعرف التخصصات وين صحيح. اعرف كتبي شو هي، اعرف المدرس اللي بيعطيني، اعرف كل
نظام الجامعة
اللي موجودة.
نعم.
في الجامعة هذه أول سنة تأسيسية والحياة الجامعية نفسها على أساس أنك أنت تتعود عليها، ولكن السنة الثانية في النصف الثاني من السنة الثانية أنا كطالب يجب أني أنا أدخل وعندك تدريب صيفي تقدر تستخدمه. المؤسسات كلها فيها تدريب صيفي، ممكن أنا الأولياء الأمور يساعدون أو أبنائهم في الحصول على تدريب صيفي. التدريب الصيفي يطلعك يخرجك من الحياة الجامعية للحياة العملية، تتعرف على الناس. اليوم أنت لو تي تتكلم يعني لو تي تشوف أغلبية أصحاب العمل يقول لك إن أنت يعني مثلا أنا عندي يعني نحن ساعات يعني خريجين إعلام، يعني ما أتكلم عن الكل على طاقة الناس ولكن خريج إعلام ولكن ما عندي القدرة على التواصل. فأنت لما تطلع من الحياة الجامعية وتدخل في الحياة العملية on job training اللي يسوونها الحين التدريب على رأس العمل أو التدريب الصيفي يخليك أنت تتعامل مع منو، تتعامل إياه جنسيات مختلفة، تتعامل ويا مختلف الأعمار، ممكن تتعامل ويا عمرك أنت، ممكن تتعامل، وهذا يعطيك ويثقلك يثقل مهارة التواصل مع الآخرين.
ويمكن ويمكن هنا أستاذة نورة يعني في جزئية يجب أن تكون دائما حاضرة في أذهاننا، الفرق ما بين العلم وبين المهارة. أنا يمكن بالضبط. في حياتي 12 سنة في المدرسة، 5 سنوات في الجامعة، طول هالسنين أتلقى نعم. علم، لكني بعدني ما أتلقى المهارة اللي تأهلني
صحيح.
للعمل.
صحيح صحيح صحيح. هاي واحدة من الواحد اللي لازم يتمرن يعني ياخذها ويكتسبها. ودائما نحن نقول حق الطلبة حتى في الهيئة حتى في لما يجون يسجلون عندنا، انت لازم تطلع من هذا الإطار انك انت تقول لا انا بتخرج وبعدين بتدرب. لا انت تخرج وانت تدرس. لما تي وتدخل بعدين ان هذا ما يخليك ما يعطيك ان يعني شوف اليوم لما تقول والله انا اليوم قدمت مثلا الحين انا بقول لك على تخصص المحاسبه، تخصص المحاسبه كل الشركات كل المؤسسات تبغيه اوكي فيعني تمام. فانت لما تي تتخصص من المحاسبه لها رخص. يعني اليوم نحن في مقابلات ونتكلم مع الشركات يعني القطاع الخاص بالذات القطاع الخاص يعني يكسبك خبرة ما تتصورها كبكيتك. فنقول له يعني أنت ليش تختار مثلا الأجنبي على المواطن؟ يقول لك أنا صح المواطن متخرج من الجامعة وعنده شهادة البكالوريوس، لكن أنا لما أي مثلا يعني ما أغلبية المواطنين يعني اليوم قريت قاري ما شاء الله واحد متخرج من جامعة زايد ماخذ يا رفيق تدقيق المالي شيء منها بامتياز متخرج، مو بالكل عنده هذا الوعي. فانت تقول لي ليش خفت هذا الموظف من غير ما خفت هذا الموظف؟ قال انا هذا الموظف سالته صح هذا خريج محاسبه ولكن ما عنده خبره في اللايسنس اللي معطوه، هي الرخص المحاسبه
اللي هي
CID
FCPA وغيرها.
ايوه نعم. بالضبط نعم. اللي تاهله ويعرف كيف يفتح دفتر، كيف يدخل على الاوراكل، كيف يحسب، لان انت عندك هنا مؤسسة وهذه مالية مؤسسة عندك، فأنت لازم يكون عندك القدرة أنك أنت تفهم هاي الأشياء. وراز يوم أنت تي وتتكلم ويا شخص ثاني يقول لك هي نعم أعرف أنا الدفتر كيف يفتح، أعرف CPR، أعرف التحليل النقد المالي، أعرف المالي، أعرف في أشياء يعني في هاي شو اسمه مصطلحات محاسبة، الدقيق المالي والدقيق الأجندة والدقيق وايد أشياء يعني فما يكون عندي القدرة، فأنا يقول أنا خبيت هذا الموظف لأن هذا شو بيسوي لي بيختصر لي الوقت.
عنده خبرة عملية وعنده تدريب عملي. طيب أستاذ نورة، كيف نتأكد بأن طلبتنا اليوم الموجودين في جامعاتهم يكون عندهم إدراك بمتطلبات السوق، خلينا نقول العملية فيما يتعلق بالتدريب والتعلم؟ يعني هذا الطالب اللي يدرس محاسبة، كيف أتأكد أن الطالب يكون على وعي بأهمية مثل هذه الشهادات مثل أو نوعيات معينة من التدريب في مختلف المجالات؟
شوف، نحن في هيئة تنمية عندنا قسم للإرشاد المهني، عندنا قطاع جميل. كامل للإرشاد المهني، أي طالب ممكن يتواصل مع قطاع الإرشاد المهني في هيئة تنمية يعطيه هذه المعلومة. ممكن في المؤسسات، مؤسسات اللي مسؤولة عن التوطين، مجلس أبو ظبي للتوطين، الكوادر الوطنية في دبي، هيئة تنمية اللي نحن منها، ممكن دائرة التنمية في الشارجة، ممكن كل هاي المؤسسات اللي هذا هو يسأل شو متطلبات سوق العمل. ولكن نحن بحكم إن نحن يعني مثلا الأقدم في سوق العمل، نحن ممكن نعطيه ما عندنا مشكله نعطيه متطلبات سوق العمل. اقل شيء اخوي، اقل شيء اخوي احمد، انا اليوم كيعني انا يعني اليوم نحن عندنا ما شاء الله التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، السوشيال ميديا، هذه ممكن انت تدخل على جوجل، الاب الام اليوم نحن مولي، انا ما اعتقد ان في شخص غير متعلم في دوله الامارات.
صحيح،
انا ما صحيح. اعتقد صحيح. ما يني ان يقول لي واحد غير متعلم، انا ما يعني ما، لان نحن ما شاء الله يعني يقدر يدخل على جوجل، يدخل عليها، خصوصا اليوم في طريقه التدريس. انا يعني اشوف من اهلنا يعني الاهل يعني اللي في البيت يعني يسوون، يقول لهم والله سووا اليوم بروجكت عندكم، انا اشوفهم ما شاء الله عليهم يدخلون يطالعون البروجكت. يعني انا هنا ينبغى من أولياء الأمور يقول لك ما عليه، أنت اليوم طلعت على بروجكت، طالع أنت شو تخصصاتك. مثال بعطيك، اليوم نحن نتكلم عن إكسبو 2020 صح؟
نعم.
أولياء الأمور المفترض يقول لك زين إكسبو 2020 شو الوظائف؟ في وظائف مطروحة. شو في الوظائف اللي مطروحة؟ أيوة. اليوم في إكسبو 2020 هذه الوظائف اللي مطروحة، يقول لك اليوم نحن نبغي تسويق، وتسويق استثمار. عرف يعني انت لازم تدرس التسويق، ولازم انت يعني تكون عندك مهارات الكوميونيكيشن اللي هو التواصل، وعندك المهارات انك انت تسوق، وانك تعرف، ما تقول انا بدرس تسويق وانت ما بشخص للتسويق.
أيوة.
يعني بمعنى انا في انسان خجول واقول والله انا بدرس تسويق، ولا انا انسان خجول وبقول انا بدرس اعلام، الا ما اتي لاستثقل المهارات اللي عندك اللي موجوده، وتعرف انت وين مفاصل القوه وين مفاصل الضعف عندك، انت لازم تعالجه وبعدين تصير تدرس الشيء هذا.
ويمكن هنا نقطة أساسية اللي هي مسألة مسؤولية، سواء كانت الأسرة في لما تكون في مرحلة مبكرة من حياة خلينا نقول هذا الشاب، أو رب العمل، أو خلينا نقول المدير لما يدخل في المجال المهني، إنه يبدأ يدرك مواطن القوة اللي عند هذا الشاب، وين مواطن القوة الموجودة عنده، وشو يحتاج من التدريب أساس إني أعزز من إمكانياته في هذا الجانب.
أولياء الأمور يقدرون يدربون عيالهم. يعني أنا كولي أمر أعرف إن ولدي اليوم مثلاً شاطر في هذا، انا اقول لك في تعرف عندنا نحن واحد عنده اعاقه شويه لفظيه من الباحثين عن عمل، خضاء بنك من البنوك. شوف البنك من البنوك اللي عنده هذا عنده اعاقه، لكن ما شاء الله عليه عنده قدره لقراءه الارقام. انا كولي امر اقدر شوف هذا مدير بنك لاحظ ان هذا الشخص عندي إعاقة في النطق، ولكن عندي القدرة أنه يقرأ الأرقام. تخيل أن هذا الشاب تحول على قسم الفيزا كارد على أساس أنه عنده قراءة، بس مجرد أنه يصحح الأرقام. فأنا كشخص يعني أنا كولي أمر أعرف ولدي وين ناجح، وين يعني وين عنده وين القوة وين الضعف، فأنا أقوم أسوي لبرامج تدريبية من يوم صغير أقوي فيه الأشياء اللي هو يخاف منها.
صحيح.
مثال يعني اليوم الحين انا لما اقول يقول لك والله انا بدرس اي تي مثلا، ها اليوم احنا في اكسبو، نرجع لاكسبو 2020، يقول لك اكسبو 2020 هم يبغون تسويق ويبغون التجزئه ويبغون بعد اي تي، ولكن ما يبغون الاي تي اللي هو السوفت وير، لكن يبغون الهاردوير، وين اللي انت تصمم برامج، الشركات تبغي ناس تصمم برامج يعني تسوي لها مثل البرمجه وتطوير البرمجه. عرفت كيف؟ فهنا أنا لما أدخل الجامعات فيها البرمجة، ولكن عندنا نحن طلبتنا وين يصيرون عيالنا؟ يصيرون على الهاردوير. أنت لسه عشان أسهل شوي، لا هنا المستقبل.
فبالتالي يعني هذه مسؤولية مثل ما يقولون نسدد ونقارب ما بين إمكانيات الشخص وما بين متطلبات سوق العمل، على أساس أن نضمن نجاح هذا الشخص في المستقبل.
بالضبط، نعم.
الآن لو بنتحدث عن مسألة التدريب، الآن يعني اليوم ما شاء الله يعني هيئة مثل هيئة التنمية صار لها 15 سنة في تعمل على خدمة المقبلين على الوظائف ودعم الباحثين عن الوظائف وتعزيز خلنا نقول مهاراتهم على أساس أن تؤهلهم لمثل هذه الوظائف. أهمية تعاون المؤسسات على اختلافها مع مثل هذه المؤسسة.
شوف نحن الله يسلمك، يعني من بداية السنة طبعا نحن عندنا أهداف ومؤشرات ومبادرات نعمل عليها من خلال التدريب. نحن تينا متطلبات سوق العمل. متطلبات سوق العمل كيف تينا أخوي أحمد؟ تينا أصلا من دراستنا لسوق العمل. أول شيء نشوف دراسة سوق العمل اليوم، يعني نحن طبعا عندنا علاقة بوزارة العمل، عندنا بالدوائر الاقتصادية، نشوف شو زيادة الطلب على الرخص اللي موجودة. هذه وحدة تعطينا مؤشرات. الشيء الثاني الوظائف اللي تسجل، طبعا نحن في نظامنا نظام الهيئة اللي هو نظام التسجيل، عندنا نظام نسجل فيه الباحث عن عمل ونظام نسجل فيه صاحب العمل، فصاحب العمل يسجل الوظائف النشطة اللي تدخل عندنا. أوكي. وفي شيء ثاني اليوم، الشيء الثالث من الباحثين نفسهم. أنا اليوم الباحثين عن عمل اللي جايين داخلين أقل من الثانوية العامة ولا ثانوية عامة، ولا عندي أنا هاير دبلومة ولا يعني البكالوريوس، فأقوم أنا أسوي يعني أحاول. نحن ما ندرب في الهيئة، ولكن نحن نستعين بمعاهد تدريبية خارجية. شو اللي يصير تصميم برامج تدريبية. أنا ضربت لك مثل على الموارد البشرية. اليوم أنا ممكن في تخصصات معينة ما ماشي في سوق العمل، ولكن أنا ممكن هذول الطلبة أحولهم على أساس بدل ما يكون الباحثين عن عمل، بدل ما يكونون قاعدين يالسين يعني ينتظرون الوظيفة اللي بتيع على أساس تخصصهم، في تخصصات ما محتاجة في سوق العمل. أنا أبتدي أحول هاي التخصصات حتى شيء. مثال ممكن إحنا نسوي لهم، إحنا طبعا نستخدم في عندنا اختبارات تقييم تعطيني مؤشر ان هذا الشخص قادر انه يتحول ولا لا. فنحن نبتدي نعملهم برامج تدريبية مساعد مثلا موارد بشرية. يعني مثلا البزنس ادمنستريشن اللي هو إدارة أعمال، ولا أيوة إدارة الأعمال، لما أشوفهم يعني مثلا ما ماشي حالا مثلا في بعض الإمارات ولا ها، نقول لهم نحن ليش نزيل إدارة الأعمال فيها جزء من الموارد البشرية، نبتدي نحن نشتغل نخليه مساعد موارد بشرية. فنقوم نعطيهم نخفض يعني نعمل لهم تخصيص برنامج معين على أساس أن نحن نعطيهم موارد بشرية. أحيانا يكون السكرتارية التنفيذية، نقول مثلا السكرتارية التنفيذية شو محتاجة؟ أيوة إدارة أعمال. وين ممكن نحن ناخذ هذا ونقعد نشوف صاحب العمل شو يحتاج، الباحث عن عمل عنده هاي الأشياء ممكن يتبع يعني ممكن يتحول. فنحن نبتدي نخصص هاي البرامج التدريبية أو نصمم هاي البرامج التدريبية بناء على مهارات الفرد ومتطلبات صاحب العمل. فنبتدي نحن نخصص هاي البرامج، نصمم هاي البرامج التدريبية ونعطيهم إياها. طبعا برامجنا التدريبية ما يعني ما أقول لك إنها هي تأخذ مثلا 3 شهور، لأن يضيج الباحث عنها من يقول لك أنا بروح أدرس في الجامعة
بعد تدربني
بعد أيوة
وأنا بعدي ما داوم
بالضبط وأنا بعدني ما داوم. وعندنا برنامج وعندنا الحين نحن حاولنا إن نشيل من هاي البرامج التخصصية شوي، لأن مثل ما قلت وأنا بعدني ما توظفت على أساس إنه ما يستوي تسرب من الباحثين عن عمل. نحن الحين ابتدينا نسميه TLE اللي هو Training Led Employment اللي هو التدريب مقابل التوظيف. من يجي صاحب العمل سوي مقابلة للباحثين عن عمل، اختار هذول الناس، اختارهم ووقع معهم توقيع عقد العمل، يبناهم ويبنى البرنامج التدريب المعهد التدريبي او كليات التقنيه اتصالات، نتعامل مع عده اسم دايركت انجلش نتعاون. هذا شو اللي انت محتاج؟ اني اقول انا محتاج 1 2 3، فنحن نشوف الناس اللي اختارهم، اقول انا اختاريتهم هذول متاكد منهم. فنقوم نحن نسوي ندعم بالبرامج التدريبي، ونحن نطمن ان الباحث عن عمل بيدخل وظيفته لانه حصل الوظيفه اوريدي.
أستاذ نور، لو متحدث عن يعني ما شاء الله يعني دور الهيئة في مسألة التوظيف، ما شاء الله كم عدد الناس سنويا اللي تعمل الهيئة على مساعدتهم في مسألة التوظيف في المؤسسات المختلفة؟
نحن شوف عندنا يعني نحن عندنا مستهدف، مستهدفنا ما يكون أكثر من 1000 يعني في الحدود هاي، لأن أنت لما تيبتي الناس تفتكر تعرف، لأن في أشياء وايدة تأثر على التوظيف. التوظيف يأثر عليه أنت في عندك عرض وعندك طلب.
صحيح.
سو أنت العرض اللي جاينك هيئة التنمية طبعا، مش يعني هيئة التنمية الناس تسجل فيها، الباحث عن عمل يسجل، باحث عن عمل إدارة عامة، جغرافيا، تاريخ، كل المؤسسة. وحد أحيانا يقول لي واحد إيه، واحد يقرأ ويكتب، واحد يكون عنده ثالث إعدادي، واحد ثانوية عامة، يعني مختلف المستويات. أنا أتعامل مع مختلف المستويات، يجيني صاحب العمل كذلك عنده شروط وعنده مواصفات وعنده معايير وعنده هاي الأشياء. عشان أسوي هاي المطابقة بين الباحث عن عمل وهذا ياخذ وقت وايد. أول شيء أنا أشوف الباحث عن عمل يقدر، ممكن أنا أحصل باحث عن عمل ممكن يكون موجود في منطقة شوية بعيدة عن البيت مثلا. اليوم أنت تعرف أن أنت عندك باحثين عن عمل، اليوم العمل متركز في أبو ظبي، في دبي والشارجة نوعا ما. أنا أتكلم عن مدينة الشارجة وليست خور فكتان وكلبة
المدن الكبيرة.
أيوة المدن الكبيرة، ولكن أنت عندك اليوم الباحثين عن عمل متركزين في الإمارات الشمالية، والتخصصات اللي محتاجينها سوق دبي وسوق أبو ظبي، كل الناس اللي في الإمارات الشمالية هم اللي متخرجين فيها. فأنت وكلهم أغلبيتهم 70% أصلا من باحثين عن عمل اللي عندنا إناث. فأنت هنا عندك أنت خصوصية لكل إمارة،
وقد تكون مرة متزوجة عند عيالها
بالضبط. فأنت ما تقدر، فهذا بعدي أنت تواجه وعد من التحدي. أحيانا الباحث عن عمل يشوف الوظيفة وما يحتاج أي تدريب ويستوي له تطابق بروحة بينه وبين صاحب العمل، وأنا أبتدي أني أنا أكون كمراقب على أساس أنه ما يستوي، يعني أكون أعرف الراتب كم، وين ساير، عرفت كيف؟
لكن بالرغم من كل هذه التحديات، يعني بالفعل يعني شهادة حق من قبل الناس اللي يسجلون في تنمية، هي تنمية توظيف الموارد البشرية الوطنية، اللي كان لها دور كبير في توظيف العديد من المواطنين. وما شاء الله كثير من الناس اللي يسجلون يقولك دائما توصلنا بشكل دوري المكالمات من المؤسسات، مقابلات وغيرها، فهذا يدل على شيء، فإنما يدل أن هناك في عمل جاد في مؤسسة مثل هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية لمساعدة هؤلاء الداخلين إلى سوق العمل. إحنا كان ودنا يكون عندنا وقت أكثر للحديث وياك أستاذة نورة فيما يتعلق بهذا الشأن، وإن شاء الله يسعفنا المجال في المستقبل نستضيفك ويانا في البرنامج نتحدث أكثر عن
الخدمة. الله يخليك أخوي أحمد، وأنا أقدم شكري لكم ويعني على تواصلكم في مشاركتي في هذا
البرنامج. والله نحن شاكرين لك هذا التواصل وهذه الإفادة في هذا البرنامج، مشكورة أستاذة نورة، حياك
الله. الله يخليك يا رب العالمين.
إذا كانت ويانا أستاذة نورة البدور، مدير قطاع التوظيف بالإنابة في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، تنمية في الحديث عن مسألة تهيئ وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية، وأيضا خلنا نقول إيصالهم إلى سوق العمل. أعزائي المستمعين، خلنا نطلع وياكم لفاصل قصير ونرجع وياكم في الثلث ساعة الأخيرة من هذا البرنامج، برنامجكم أخذ وعطاء.
الأولى 107.4 يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن فتح باب التسجيل لبطولة فزاع لليول الصيفية للناشئين 2015، ابتداء من 21/8/2015 ولغاية 4/9/2015 في فيستيفال سيتي دبي من الساعة 4 عصرا وحتى 9 ليلا. للاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية 04-373-7000 أو 055-515-1955. بطولات فزاع برعاية مجموعة الفطيم، الطائر للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى. إبحار السفينة باتجاه الغد حاملا إرث الأمس، ورواد أثروا الحياة هنا بإبداعاتهم، وعلوم الفكر تسخر بها أروقة المكتبات، ننقلها باحترافية الانتقاء. الأولى مع الأولى كل سبت ويا حصة العسيلي الساعة 5 العصير، وبينعاد عليكم يوم الأربعاء الساعة 5 العصير على إذاعة الأولى
107.4 الأولى
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
أخذ
وعطاء
أخذ وعطاء
أخذ وعطاء ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الحواري اليومي أخذ وعطاء، وحديثنا لهذا اليوم نتحدث فيه عن تدريب الكوادر الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كنا نتحدث أن في الماضي مع بداية قيام الاتحاد هناك كانت اجتهادات على المستوى المؤسسي فيما يتعلق بتأهيل الناس لشغل هذه الوظائف، تطورت المسألة إلى أن أصبح عندنا جهات حكومية معنية على المستوى الاتحادي وحتى على المستويات المحلية معنية بتعزيز ثقافة، خلنا نقول تنمية هذه الكوادر الوطنية ومساعدتها خلنا نقول فيما يتعلق بمجال التدريب والتطوير على المستوى المهني. واحدة من هذه المؤسسات كانت برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية. هذا برنامج رائد، يعني الهدف الأساسي من وجوده هو تطوير هذه الكوادر الوطنية، لكن نحن ما بنتحدث عن البرنامج، لأن اللي بيتحدث عن البرنامج هو الرئيس التنفيذي لهذا البرنامج الأستاذ عيسى الملا. أستاذ عيسى مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير أخوي أحمد، عليك وعلى جميع المستمعين إن شاء الله جميعا.
حياك الله، سعداء بالتواصل وياك عبر هذا الأثير بسمع صوتك عبر هذا الأثير.
شرف لنا يا أخوي أحمد دائما وياكم.
حياك الله أستاذ عيسى، يمكن أول سؤال يتبادر للذهن اليوم نسمع عن قبل شوي كانت عندنا الأستاذة نورة البدور من هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية تنمية، عندنا أيضا هناك برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، يا ترى شو الفرق بين مثل هذه الهيئات وهذه البرامج اليوم اللي تعمل على مستوى الاتحاد في دولة الإمارات؟
طبعا بداية شاكرين لكم الاستضافة. التعاون طبعا قائم ومشترك بيننا وبين الأخوة في هيئة تنمية. برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية خد على عاتقة يمكن جزئية جدا مهمة في عملية تطوير وتدريب وتأهيل المواطنين لدخول في القطاع الخاص تحديدا. يمكن تكون هذه الجزئية اللي احنا نختلف فيها مع جميع المؤسسات الموجودة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. برنامج الإمارات هو البرنامج الوحيد على مستوى الدولة الذي يركز كل جهوده في عملية تطوير وتأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص فقط. وهذا يكون الاختلاف الوحيد بيننا وبين جميع المؤسسات العاملة على مستوى الدولة.
يعني ما شاء الله برنامج تخصصي في
تعاون مشترك بيننا وبين جميع المؤسسات على مستوى الدولة. ما خفيك أن برنامج الإمارات يمكن يكون البرنامج المحلي الوحيد على مستوى الدولة كذلك اللي هو يغطي جميع إمارات الدولة بحكم المرسوم اللي أصدره سمو الشيخ محمد بن راشد الله يطول في عمره في عام 2005، بحيث أن البرنامج يعني تكون من جزئيات عمله هي العمل مع جميع المؤسسات المعنية المحلية كانت أو الاتحادية وتوظيفهم كذلك على مستوى جميع إمارات الدولة.
جميل، فبالتالي احنا نتكلم عن برنامج تخصصي يساعد المواطنين على الولوج في القطاع الخاص ويلبي احتياجات هذا القطاع ويساعد يعني خلينا نقول من رفع نسبة التوطين في هذا القطاع.
أكيد.
طيب تحدثنا عن مسألة يعني كيف يتم التواصل بين الراغبين في الدخول للقطاع الخاص والبرنامج، وهل تأتيكم الطلبات أكثر من الأشخاص الباحثين عن العمل اللي هم خلنا نقول ما عندهم وظائف حالية، ولا من أشخاص الموظفين حاليا في قطاعات أخرى؟
هذا كذلك سؤال جدا مهم. طبعا احنا طريقة التواصل بيننا وبين الأخوة المواطنين في عندنا عدة طرق مختلفة، من ضمنها طبعا اللي هو التواصل المباشر من خلال معارض التوظيف، من خلال زياراتنا للمؤسسات التعليمية سواء كانت المدارس أو المؤسسات التعليمية الجامعية، كليات، معاهد، كذلك نقوم بزيارات ميدانية لكثير من المؤسسات اللي هي تعمل على توظيف المواطنين مثل طيران الإمارات، طيران الاتحاد، وصير تعاون ما بيننا في حال تم اختيارهم من قبل هذه المؤسسات يتم توظيفهم. في حال لم يعني يقع عليهم الاختيار احنا ناخذ اسمائهم ونسجلهم عندنا في قاعدة البيانات ونحاول نحن نوجد لهم وظائف في اماكن مختلفة. كذلك بامكان المواطنين التواصل بيننا عن طريق الخط المباشر اللي هو 800 ENDP، وكذلك بامكانهم التواصل بيننا عن طريق الايميل الموقع الرسمي لبرنامج الإمارات له www.endp.ae. طبعا في مثل ما تقول اليوم كذلك في الفترة الأخيرة اهتمينا بالجوانب أو التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالإنستغرام وتويتر بحيث أن احنا يكون في عندنا كذلك تواصل أقرب وأكثر مع الأخوة المواطنين.
جميل. لو بنتحدث عن مسألة الدخول في القطاع الخاص الآن، يعني بعض الناس يقولك والله قطاع خاص وما عندهم إجازات وايد وأوقات عمل أكثر، لكن أعتقد في الجانب الآخر هناك فوائد جمة ممكن يجنيها الشخص من الولوج إلى هذا القطاع. لو نتحدث عن هذا الجانب.
أنا بتحدث عن الجانب المشرق من يعني عمل على مستوى الكوادر الوطنية. في عام 2005 لما بدينا العمل كان التركيز ان احنا نبغى نوظف ونشجع اخواننا المواطنين للدخول في القطاع الخاص، وهذا يمكن يكون كان اكبر تحدي لنا ان احنا كيف نقدر نقنع الطرفين القطاع الخاص وكذلك اخواننا المواطنين. طبعا النتائج الموجوده اليوم على ارض الواقع اللي احنا اليوم نتلمسها، اليوم الحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه وتعالى ودعم قيادتنا الرشيدة تم توظيف أكثر عن 13,000 مواطن خلال المدة السابقة في القطاع الخاص تحديدا.
ما شاء الله.
البطالة كانت عندنا على مستوى إمارة دبي 10.7، اليوم البطالة انخفضت عندنا إلى أقل عن 2.6. يمكن البرنامج الإمارات هو البرنامج الوحيد على مستوى الدولة اللي حط خطة استراتيجية بعيدة على مستوى الدولة بحيث أن احنا نقدر نخفض البطالة على مستوى إمارة دبي إلى أقل عن 1% في عام 2021. عملية توظيف المواطن في القطاع الخاص هي مش العملية الصعبة اللي يعني الكثيرين يتوقعونها، بل بالعكس يمكن احنا نشوف اليوم ما شاء الله. أول كنا نقول ان في عندنا نماذج حية من اخواننا المواطنين اللي هم نجحوا وبرزوا وقدروا انهم يثبتون يعني وجودهم من خلال عملهم في القطاع الخاص. أول كنا نتكلم عن عشرات النماذج، بعدين قمنا نتحدث عن مئات النماذج، اليوم احنا عندنا آلاف من النماذج الحية من اخواننا المواطنين اللي دخلوا في القطاع الخاص أثبتوا جدارتهم وقدروا هم يستمرون ويحققون نتائج جدا ممتازة. ما أخشى عليك طبعا القطاع الخاص قطاع يمكن تكون يعني العمل فيه مشقة أكثر، فيه يمكن شوي نوعا ما نوعية العمل اللي يحتاجها القطاع، في نوع من التنافسية، يمكن تكون أنت يكون عندك إلمام ببعض المهارات الحياتية إذا ما كانت موجودة القطاع الخاص يوفرها لك. هذه كلها بمجرد ما تتوفر تشوف أن المواطن يعني يقدر يستمر في عمله بشكل جدا سلس، وبإمكانه أنه كذلك يعني يحقق نجاحات يمكن تكون جدا سريعة إذا احنا قارناها بقطاعات العمل الثانية. يعني ممكن المواطن طبعا ثلاثة أن اليوم على مستوى الدولة البيئة الاقتصادية الجاذبة الاستثمارية قدرت أنه اليوم تفتح لك آفاق كبيرة واسعة لكثير من المؤسسات العالمية فإنها توجد لها مقر رئيسي على مستوى الدولة، وهذا شجع فإن احنا يعني نفتح مجالات عمل جديدة لإخواننا المواطنين فإنهم يدخلون فيها. أعطيك مثال بسيط، مثلا قطاع الضيافة في يوم من الأيام كان من النادر نحن نشوف إخواننا المواطنين يدخلوا في هذا القطاع.
صحيح.
اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تم توظيف أكثر عن 2000 مواطن قطاع التجارة أو قطاع التجزئة اللي هو ما يشكل تقريبا في حدود يعني أكثر عن 30% من الدخل القومي لإمارة دبي. اليوم احنا عندنا أكثر عن تقريبا 5000 مواطن تم توظيفهم وتدريبهم للدخول في هذا القطاع. فالأمر لما احنا نتكلم ان في صعوبة وفي هذا انا ما اخفي عليك اكيد في صعوبة، ولكن في البداية الشخص اللي عنده قناعة في انه راح يجتاز هذه الصعوبة تشوف انه قدر انه يحقق نجاحات جدا كبيرة واضحة في خلال مسيرته المهنيه.
ما ادري يعني استاذ عيسى، يعني من تجربتي الشخصيه المتواضعه ورايي شخصي قبل كل شيء، يعني انا جربت العمل في قطاع خاص وقطاع حكومي، وجدت انه يعني من الضروري جدا في يعني خلال فتره حياه الانسان المهنيه ان جزء من هذه الفتره المهنيه ان يقضيها على الاقل في يعني خلينا نقول وظيفته على مدى 35 سنه على الاقل لو 5 سنوات من عمره الوظيفي، ويا حبذا لو كان في البدايات يقضيه في القطاع الخاص، لان بالفعل العمل في القطاع الخاص يكسبك كمية من المعرفة، من العلم، من مسألة يعني حتى بمسألة صقل المهارات اللازمة لأداء الوظائف، كمية كبيرة من في هذه المجالات المختلفة، ويعطيك أيضا نظرة مختلفة لواقع العمل الإداري بحكم أن القطاع الخاص تحكمه مسألة الربح والخسارة، فيعني الوقت يختلف، يعني إدراك الوقت يختلف، طريقة إنجاز المهام تختلف، تكسب الإنسان مهارات كثيرة ممكن تفيده على المستوى المهني على المستوى البعيد.
طبعا يمكن في اليوم اتطرقت الى نقطه جدا مهمه. احنا اخوي احمد تعرف يعني في عام 2005 كانت من الجزئيات الاساسيه على مستوى الكوادر الوطنيه ان جميع المسؤولين سواء كانوا رؤساء تنفيذيين او مدراء تنفيذيين او مسؤولين عن مشاريع مختلفه، كان عندنا احنا قانون داخلي على مستوى المجلس التنفيذي لإمارة دبي ان اللي بيشتغلون في هذا البرنامج لازم يكون الباك جراوند مالهم او خلفيه العمل عندهم يعني اشتغلوا
في قطاع خاص
في القطاع الخاص. وهذا اللي يمكن يكون مثل ما تقول سهل علينا عمليه التخاطب والتحاور مع القطاع الخاص، لان اليوم لغه الحوار اللي كانت بيننا على مستوى الكوادر الوطنيه وبين مؤسسات القطاع الخاص كانت لغه حوار جدا سلسه ما فيها نوع من التعقيد. وانا أيدك 100% في الفكر اللي انت طرحته اليوم ان احنا نشجع اخوان المواطنين خاصه في بدايتهم المهنيه انهم يلتحقون بالقطاع الخاص. واحنا بالعكس يعني يمكن اكثر عن تقريبا الحين 3 ولا 4 سنوات اطلقنا مبادره ان لو طبعا احنا لا تنسى احنا كمؤسسه وطنيه محليه ما في عندنا الا هو الجانب التشريعي في قضيه القوانين، احنا دائما نشتغل بمنظور التشجيع والتحفيز. اطلقنا فكره ان احنا يعني نشجع اخوان المواطنين في بدايه حياتهم المهنيه مثل ما تفضلت ذكرت يلتحقون بالقطاع الخاص، وهذه الفتره نقول لهم دائما اعتبروها انتم كفتره تدريبيه لكم سواء كانت سنه او 3 سنوات أو 5 سنوات، انتم بنفسكم راح تشوفون مدى وكميه المهارات المكتسبه اللي راح تكتسبونها في خلال هذه المده.
صحيح.
تخيل انت لما يكون في عندنا احنا مجموعه من الاخوه المواطنين ينتقلون بعد ذلك الى القطاع الحكومي، يعني نوعيه العمل وطريقه العمل واسلوب راح يكون جدا مختلف. ولهالسبب تشوف ان اليوم من السهوله لما يعني الاخوه المواطنين يعملون في القطاع الخاص ومن ثم ينتقلون الى القطاع الحكومي تشوف عندهم من السهوله في انهم يعني يطبقون كثير من الافكار اللي الحكومه تسعى اليها. اليوم احنا تعرف يعني حكومتنا الحمد لله حكومه رشيده دائما في عندها نظره صافيه للامام، يعني سمو الشيخ محمد الله يطول في عمره دائما ينظر الى الامور مثل ما تقول بمنظور جدا واسع واكبر من منظور فقط ان احنا اليوم نبغي نوظف. يعني التحدي كان انا اذكر في عام 2005 قلنا له طويل العمر يعني اليوم عمليه توظيف المواطن القطاع الخاص مش عمليه صعبه، قال انا عارف ان مش عمليه صعبه بس مش هذا اللي يهمنا، احنا اللي يهمنا ان المواطن اللي بيدخل في القطاع الخاص يدخل من اجل انه حاب انه يعمل في القطاع الخاص. ولهالسبب في عام 2005 لم يتم سن قوانين بالزام ادخال المواطنين في القطاع الخاص، ولكن تم عمل برنامج من اجل تشجيع اخواننا المواطنين في القطاع الخاص. وهذا اللي اليوم اللي عمل عندنا احنا يعني نقله نوعيه فيما يتعلق بمستويات ونسب البطاله على مستوى الاماره. اذا احنا كنا نتكلم في عام 2005 نسبه البطاله 10.7 اليوم احنا نتكلم عن 2.6. صدقا احنا في جميع المؤتمرات في معظم يعني الدول اللي احنا نشارك فيها باوراق العمل يتفاجئون يقول كيف قدرتم تحققون هذه الارقام في خلال يعني اقل عن 10 سنوات، علما يعني معظم الدول اللي يكون في عندها نسبه بطاله عاليه تاخذ منها يمكن بعض الاحيان عشرات السنين فانهم يوصلون لهي النتائج. من كمثال بسيط سنغافوره يعني اخذ منهم اول 30 سنه فانهم يوصلون الى نسبه بطاله تقريبا 1 أو أقل عن 1%. فهذه الامور كلها مثل ما تقول يعني هي مبعث فخر لنا احنا اليوم نتحرك فيها. ولكن عملية توظيف المواطن في القطاع الخاص ودخوله في القطاع الخاص في بداية حياته المهنية يعني هذه يمكن يكون من الجزئيات جدا يعني مهمة ونحن نشجع عليها أخوان المواطنين.
والله نحن شاكرين لكم أستاذ عيسى هذا الدور الكبير اللي يلعبه برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية لتعزيز وجود المواطنين في القطاع الخاص، وأعتقد هذه مسألة جدا هامة أيضا حتى مستقبل الدولة الاقتصادي وما إلى ذلك. نحن نتمنى لكم كل التوفيق في هذا البرنامج في أداء مهامكم خلال الفترة المقبلة، ونتمنى نسمع منكم الأخبار الطيبة إن شاء الله في المستقبل.
إن شاء الله، وشكر موصول لكم يا أخوي أحمد في متابعة أخبارنا، ويعني تنقلون أنتم واقع العمل اللي حاصل عندنا، وأبشركم إن شاء الله إحنا خلال الفترة القادمة راح يكون في عندنا ان شاء الله تركيز على يعني جوانب جدا استراتيجيه. احنا انتقلنا طبعا من مرحله يعني الكم الى مرحله الكيف حاليا، احنا حاليا مهتمين بالجوانب خلينا نقول يعني الاستراتيجيه طويله الامد اللي احنا نسعى فيها دائما في ان احنا نعزز دور المواطن في القطاع الخاص ان شاء الله.
وباذن الله بيكون الحديث ان شاء الله في هذا المنحى في المستقبل باذن الله استاذ عيسى. شكرا جزيلا لك وشاكرين لك مشاركتك ويانا اليوم عبر البرنامج.
شكرا موصول لك
حياك الله استاذي. إذن كان ويانا الأستاذ عيسى الملا الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية للحديث عن هذا البرنامج الرائد اللي أسهم وبشكل كبير في تعزيز تواجد المواطنين في القطاع الخاص على مستوى دولة الإمارات وفي إمارة دبي على وجه التحديد. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في المستقبل. أعزائي المستمعين, وصلنا وياكم لختام حديثنا في هذا اليوم في برنامجكم أخذ وعطاء عن موضوع تدريب الكوادر الوطنية. في هذا الختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي, وتقبلوا تحيات طاقم العمل من برنامج من إذاعة الأولى, وحياكم الله.